إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 84 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر جمادى الآخرة لعام 400 و1000، وهي خاصة بكتاب عظيم من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، للإمام العالم أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 80 و200. وهذا الكتاب له رحمه الله تعالى، وهو أحد كتابين له في أيضا الرد على الجهمية الكتاب الآخر، وهذا هو الرد على المريسي، وهما كتابان عظيمان نافعان في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والرد على الجهمية. ويحسن قبل أن نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك أن نذكر مقدمة تتضمن ترجمته رحمه الله تعالى، وكذلك ترجمة بشر المريسي الذي عمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلى الرد عليه أصالة، مع أن سبب الرد هو الرد على أحد المتأثرين به وبابن الثلجي عليهما من الله ما يستحقان، لكنه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لم يذكر هذا المردود عليه مباشرة، وإنما أهمله وأسقطه في الذكر حتى لم يعد له ذكر في هذا الكتاب ولا معرفة باسمه، وإنما عمد إلى أصل هذا الكلام وهو الخارج من بشر المريسي محيي مذهب هذه الجهمية في زمانه وعصره، وعلم على هذا المذهب مذهب التعطيل في عصره، فلهذا عمد إلى الرد عليه أصلة، ومن ثم أيضا رد على ابن الثلجي، وهو أيضا من هؤلاء الذين تأثر بهم المردود عليه. وفي هذا فائدة عظيمة جدا تعلمناها من الدارمية رحمه الله تعالى، وهي إغفال المغمورين وعدم ذكرهم حال الردود عليهم إذا لم يكن لهم محل عند الناس ولا محل اقتداء عند الناس، فلا يذكر اسمه، وإن ذكر ضلاله وانحرافه فيرد على الانحراف من حيث هو ويرد على الضلال من حيث هو. أما أن يذكر الاسم فهذا لا يذكر طالما أنه مغمور، ولهذا صار من المعروف عن أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين هذه القاعدة معروفة عن أهل السنة، وهي بالنسبة للأشخاص وتسمية الأشخاص، فأهل السنة والجماعة يرون إذا كان الشخص معلوما معروفا صاحب مذهب وصاحب اقتداء فإنه يلزم تسميته حتى يحضره الناس، وليس هذا من الغيبة المحرمة، لأن الغيبة المحرمة هي أن تذكر أخاك بما يكره لغير داع شرعي، أما مع الداعي الشرعي فالحق هنا ليس لهذا الأخ، الحق هنا حق للشريعة وليس لمفرد من مفاريد المسلمين، وإنما هذا الحق للشريعة، والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأن هذا الباطل وهذا الضلال مرتبط ومنوط بمن؟ بشخص، فلا بد من تسميته حتى يحذره الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى معينين ولم يسمي معينين، فطرة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ولا يذكر أسماء، لأنه لا مصلحة في ذكر الاسم، فيقول ما بال أقوام يفعلون كيت وكيت، لأنه لا مصلحة في ذكر الاسم. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يعين بعض الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل، فقال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير، هذا الرجل معروف المعين الواقف على الباب، قال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير، فلما دخل ألان له الكلام، فقالت عائشة قلت ما قلت يا رسول الله، فلما دخل ألنت له الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من يتقى لفحشه، فهذا الرجل قد عين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال يا محمد اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، هذا المعين المعروف عندهم، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الحديث. كذلك أيضا عين صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الشرعية، عين بعض الأسماء، كما جاءت فاطمة بنت قيس وأخبرته بأنه قد تقدم إليها أي الزواج منها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني فقير، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الترحال أو ضراب للنساء، انكح أسامة بن زيد. فعين النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، فيكون التعيين للمصلحة الشرعية لا إشكال فيه، أما إذا لم يكن لمصلحة شرعية فإنه لا فائدة من ورائه، وبالتالي قد يقع الإنسان في محظور أو دلالة على مغمور فيعرف بالتسمية، دلالة على مغمور فيعرف بالتسمية، حينما يأتي مثلا عالم من علماء المسلمين اليوم أو طالب علم يرد على فلان هذا فلان مغمور غير معروف، سوف يسأل الناس من هذا، وبالتالي ربما تعرف عليه بعض الناس وصار يقرأ له وربما تأثر به. فالسلف الصالح قد قرروا هذا من جملة النصوص، أنه يجوز ذكر المعين باسمه حال الرد عليه إذا اقتضت مصلحة شرعية. هذا خلاف من يدعي أنه لا يجوز التسمية مطلقا، وأنه إذا رد الإنسان على المخالف فإنه يكفى أن يرد الباطل فقط، وأما التسمية فهذه من الغيبة المحرمة، وهذا مسلم وله حقه ولا ينبغي فضيحته وغير ذلك، وإنما نذكر ونرد على الباطل فقط، وهذا طبعا على خلاف منهج السلف، إنما يقول هذا من لا دراية له بمنهج السلف، ولا زال أهل العلم سلفا وخلفا يعينون إذا احتاج. ذكرنا جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم ردوا على الفرق الضالة، وكذلك أيضا حذروا من المعينين، كما حذر عمر رضي الله عنه من صبيخ وأوصى أن لا يجالس، وكذلك أيضا صار التابعون على هذا وتابعوا التابعين وعلماء المسلمين على هذا الأمر، رأينا رد الدارمي على بشر المريسي، ورأينا رد شيخ الإسلام على البكري، ورد شيخ الإسلام على الإخنائي أيضا وغير ذلك، لو استطردنا يعني فهذا إلى عصرنا هذا، رد الشيخ الألباني على أبي غدة، ورد على جملة من المبتدعين كالكوثري وغيره والقرضاوي والطحان وغير هؤلاء، كذلك رد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على بعض هؤلاء، كما رد على الصابون وتعقبه، وكذلك أيضا رد على عبد الرحمن عبد الخالق كذلك، ورد على معينين كذلك العثيمين رحمه الله تعالى أيضا بين عوار سيد قطب فيما رفع إليه من بعض مقالات له، كذلك الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى قد رد على جملة من أهل البدع والأهواء في هذا، مثل ما رد على جمعية إحياء التراث، ورد على عبد الرحمن عبد الخالق أيضا، ورد على جملة من الأسماء. لا زال أهل العلم يخططون هذا الخط، ولهذا لا ينبغي أن يضيق صدر الواحد إن كان ملتمسا ومتلمسا للحق، لا ينبغي أن يضيق صدره إذا ما ذكر معين في الرد عليه، بل إنه يسأل هل هذا الرد رد علمي قائم على النصح أم رد قائم على الجهالة والتشفي، فيقبل الحق ويرد الباطل. أما أن يقعد أنه لا يجوز التسمية وأن التسمية هذه من خلاف مذهب السنة والجماعة، حتى إذا رأى شيخا يسمي فيقول هذا الشيخ يقطع في أعراض الناس وفي أعراض المسلمين، وهؤلاء دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يكفي آخر بيقول قال الله قال الرسول على ما يذكر، يكفي آخر بيقول قال الله قال الرسول. هل السلف قالوا هذا؟ تبوا الخوارج ما كانوا يقولون قال الله قال الرسول؟ ذو الخويصرة ما كان يقول قال الله قال الرسول؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم. هل الذين رد عليهم أئمة السلف ما كانوا أيضا في تعداد الدعاء؟ ولكن دعاء إلى ماذا؟ دعاء إلى ضلالة، دعاء إلى فتنة. فبعض الناس يعتبر أنه طالما على الشخص منبرا يبقى لا يجوز أن يسمى، هذا كلام باطل. ده بالعكس، الذي على منبرا هذا ودرس وأفتى وعرفه الناس، لابد إذا كان منحرفا ضالا، هذا من أوجب ما يجب على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا حاله، وإلا إذا كان ضالا فإنه سيؤثر في الناس ويخشى على الناس حال سماعهم لو أن يتأثروا به. ولهذا كل صاحب حق إنما انتفع بكلام أهل العلم في بعض المعينين، كلام أهل العلم في بعض المعينين، حتى تميز هؤلاء للناس وأخذ الناس حذرهم، لأن العالم صاحب خبرة وصاحب علم، والإنسان ما يطلع على كل الناس، فإذا جاءه مثلا تحذير الشيخ الألباني من أبي غدة ومن الكوثري وكذا، خلاص تحصن، لأنه رد علمي. إذا جاء رد مثلا الشيخ مقبل على عبد الرحمن عبد الخالق وبعض أفراد جمعية إحياء التراث في اليمن أو كذا، وجمعية الإصلاح هناك والأخيره، تحصن. إذا جاء رد ابن باز على الصابون وتفسير الصابون، تحصن. إذا جاء رد الشيخ ربيع على سيد قطب وكذا، تحصن. إذا جاء رد العلماء على أسامة بن لادن والظواهر وكذا، تحصن. وهكذا، إن لم نقتدي بعلمائنا في هذا فإننا سنضل. والناس كما قلنا من قبل عندهم جرح وتعديل في المعينين في حياتهم، فالناس إذا قلت لهم سأذهب إلى الطبيب الفلاني، قالوا لك الطبيب الفلاني هذا لا تذهب إلى هذا الطبيب. ليه؟ هذا الطبيب غير حاذق. طب المهندس الفلاني لا تذهب إليه. ليه؟ لأنه غير حاذق. والصنيع الفلاني لا تأتي به. ليه؟ لأنه غير حاذق في صنعته. وهذا أريد أن أشاركه، لا تشاركه، فإنه نصاب. فإذا جاء في الدرهم والدينار، ما شاء الله تحول المجتمع إلى علماء جرح وتعديل، ما شاء الله، مع الصناعية ومع الأطباء ومع المهندسين ومع السائقين. حتى إذا جاء الرد على الدارمي، أو جاء الرد على من هو على طريقة الدارمي، أو جاء الرد على البدع، نافروا ونفرة الحمر، يقولون تسمون دعاء إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله، يقولون قال الله قال الرسول. هي المصيبة في الذين يقولون قال الله قال الرسول بغير منهج السلف. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستطرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، الثنتان والسبعون إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، الثنتان والسبعون فرقة التي ضلت كلهم يقولون قال الله قال الرسول، وكلهم دعاء، لكن دعاء إلى منهجهم هم. فلو اعتبرنا أن كل من قال قال الله قال الرسول لا يؤاخذ، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة، هل كان حكمه صلى الله عليه وسلم حكم مسددا، أو كان حكمه على خلاف الصواب كما يعتقد هؤلاء مثلا من لازم كلامهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكمه هو الشرع صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. فلما قال كلهم في النار إلا واحدة، وهم أصحاب المقالات الردية وأصحاب المناهج المنحرفة، فمن صوفية إلى جهمية إلى معتزلة إلى أشاعرة، وفي عصرنا الجماعات ما انتهت والطوائف ما انتهت والفرق ما انتهت. في زمان كان يوجد الشيعة، كان يوجد المرجئة، كان يوجد الخوارج، كان يوجد القدرية، بعد ذلك صار فرق تفرعت عن هذه الفرق، بعد ذلك صار عندنا اليوم فرق وجماعات، الإخوان المفسدون، التبليغ والدعوة إلى محمد إلياس، تنظيم داعش، تنظيم القاعدة، جماعات لا حصر لها هذه الجماعات، ولا زالت الأحزاب تظهر، الحزب البرهامي، الحزب الرسلاني، كل هذه الأحزاب تظهر وإن رفض أصحابها، خليهم على كيفهم يرفضوا براحتهم، لكن هذه الحزبية لها أصول ولها عمود، فالتمحور حول شخص، ترجيح ما رجح، رد ما رد، الولاء والبراء على كلامه، هذه الحزبية. وإلا عندي تبليغ في محمد إلياس، تعصب لكلام محمد إلياس وإن خالف الصواب، إلا عند الإخوان تعصب لكلام البنا ولو خالف الصواب. يبقى كل طائفة تتمحور حول رجل وتصدر عن كلامه وتوالي وتعادي من أجل هذا الكلام ولو خالف الصواب، إذن تكون هذه طائفة حزبية. وأنتم ترون على النت ممن يتسمى، أو على الشبكة العنكبوتية ممن يتسمون بالسلفيين كذبا وزورا، ترون يوالون ويعادون على هذه الأسماء. بالأمس كان ممدوحا، اليوم صار مذموما. طيب ليه؟ لأنه راجع عن سنة، ما في مشكلة. نعم تمدح اليوم لما يظهر من سنة وتذم غدا لما يظهر من بدعة، لا تذم اليوم لأن شيخك ذم، تذم اليوم لأنه ذم شيخك، تذم اليوم لأنه انقطعت العلاقة بين شيخك وبينه، خلاص صار ذم الحداد البغيض ما أدري إيه إلى آخره من الألفاظ اللي هي أصلا يحسنها أو يستطيعها كل أحد، موجودة في درج المكتب، موجودة، طلع الدرج هذا تلاقي فيه حدادي بغيض ما أدري إيه، خبيئة، رجل سوء، ما معروفة يعني، صنعة دي عندهم معروفة، موجودة في الدرج، موجودة في الدرج، اللي يريد أن يلصق بأحد مباشرة طلع حدادي وما أدري يعني الحدادية، خبيئة وما أدري إيه ورجل سوء، وستنبئكم الأيام وتخبركم الأيام. يا أخي تكلم عن هذه الأيام ودعي الأيام القادمة، الجرح والتعديل بالغيب ستنبئكم الأيام. ليه يعني طلعت على الغيب؟ خليك في الأيام اللي احنا فيه، أخبر بمعلوم. وأما المفقود هذا دعه على رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم صنيع العباد إلا هو سبحانه وما آل العباد إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كنت قد ضللت في الموجود فلا شك أن ظنك في المفقود من باب أولى. فالشاهد من هذا المبحث المختصر هو أن أهل السنة والجماعة لا زال يردون على البدع والهوى بالطريقتين، جماعات وأفراد، جماعات وطوائف، وأفراد وأعيان. ليس العيب أن ترد على أولى بأعيانهم، بل هذا من النصح، وإنما العيب أن ترد بغير علم ولا ورع، بغير علم ولا ورع، هذا الذي يعاب على الإنسان. طيب نأخذ مقدمة معك يا أحمد، يا مقدمة الشيخ حامد فقي، مع أحد معك يا أحمد؟ ماشي خذ. نعم موجودة فين؟ موجودة فين مقدمة الشيخ حامد فقي؟ نأخذ مقدمة الشيخ حامد فقي لهذا الكتاب والترجمة للدارمي ولبشر المريسي ولابن الثلجي. نعم باختصار إن شاء الله. نعم. نقتضب بعض هذه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. يقول الفقير إلى عفو ربه محمد حامد الفقي: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأوحى إليه روحا من أمره ما كان يدري قبله ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعله نورا يهدي به من يشاء من عباده من
اتبع. أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال سبحانه: ولكن جعلناه نورا يهدي به من يشاء من عبادنا. فدل هذا على أن هذه الرسالة إنما تكون بإرسال الله عز وجل الرسل، وليست باكتساب، إنما هي بوحي من الله سبحانه وتعالى واصطفاء واجتباء. الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، فليست النبوة مكتسبة، وإنما هذه النبوة اصطفاء واجتباء، يصطفي الله عز وجل من عباده من يشاء ويجتبي من عباده من يشاء. نعم.
ولكن جعله نورا يهدي به من يشاء من عباده من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم. ولولا هذه الشريعة لكنا كالبهائم، فالإنسان بلا شريعة كالبهيم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. لكن قدر الإنسان في التمسك بهذا الوحي والأخذ بهداية القرآن والسنة. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، أي واحد لا يقتدي بالقرآن والسنة فهو ضال. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر لفي ضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى الإنسان جنس الإنسان في ضلال وفي خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله وبالكتب وبالرسل والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر أركان الإيمان المعروفة، ثم عملوا الصالحات فأضافوا إلى الاعتقاد العمل الصالح، سواء كان عملا من القلب أو عملا من الجوارح، ثم أضافوا إلى ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن لم يكن في هذه الأربعة خصال فهو ضال ضلال كامل، عنده ضلال كامل، ضلال مطلق. أما من ضل في واحد من هذه وفي شيء من هذه الأشياء فإنه يكون عنده ضلال بقدر تخلف هذا الأمر عنه، تخلف هذا الأمر عنه. إذا لم يكن مؤمنا هذا كافر والعياذ بالله، إذا لم يعمل الصالحات مطلقا فهذا كافر والعياذ بالله، إذا كان لم يتواصى بالحق ولم يتواصى بالصبر فإن إيمانه ضعيف في هذا الباب، فبقدر ما يضعف أمره ونهيه يضعف إيمانه. نعم. الشاهد من هذا أن قيمة الإنسان منا قيمة الإنسان في متابعة الرسل، وأن الإنسان يجب عليه اتباع الرسول الذي أرسل إليه. أما إذا لم يتبع الرسول الذي أرسل إليه فإنه في ضلال، كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. فقيمتنا في هذا، قيمتنا في هذا في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا ينبغي علينا جميعا يا إخواني بارك الله فيكم أن نسعى في تحصيل هذا الوصف العظيم المبارك، وهو الذين آمنوا، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو الجماعة. لابد أن نكون على ضربهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم، وأن الإنسان يسأل ويبحث ويتحرى الإنسان هذا الأمر، فيذهب يسأل: كيف أكون سلفيا؟ نعم، كيف أكون سلفيا؟ بس مش سلف يعني حزب النور ولا حزب، لا، سلف النبي والصحابة. كيف أكون سلفيا؟ السلفية الأقدم من ألباني، وأقدم من ابن باز، وأقدم من ابن تيمية، وأقدم من الإمام أحمد، وأقدم من كذا. سلفية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه السلفية موجودة في دواوين مخصوصة دواوين معلومة، دواوين معروفة، دواوين معروفة، ليست الكتب والنتف والأبحاث التي يؤلفها لك بعض الناس ويقولون لك هذا منهج السلف، لكن كتب معتمدة. عندنا كتاب الدارمي، هذا كتاب معتمد في رد على المريسي، نتعرف من خلاله على منهج رسالة الجماعة في بابه، واسطية شيخ الإسلام، أصول الإمام أحمد، شرح أصول اعتقاد رسالة الجماعة للالكائي، السنة للخلال، هذه كتب اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، هذه كتب المسلمين التي جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفصل الإنسان بفهم عن هذه الكتب. فكيف تكون سلفيا؟ لابد تسعى في هذا، لابد تسعى، كل منا يسعى اليوم سبحان الله، مهما وجد من ضروب الحياة أو كذا يبحث ويعمل ويجتهد حتى ينفق على نفسه، ينفق على ولده، يدبر أمره، كيف يبني بيته، كيف يشتري قطعة أرض، كيف يحصل وظيفة، كيف يحصل دخلا، كل واحد فينا يفعل هذا، ما في أحد ينام. من أين يأكل لو نام؟ من أين يأكل لو نام؟ حتى إذا جئنا إلى منهج السلف نعم، مش مشكلة، الشهر الجاي إن شاء الله نبقى نروح، اللي بعديه السنة الجاي. والله أنا أذكر كنت زمان زيكم كده، أنا كنت سبحان الله من 30 سنة كنت بدأت أحفظ قرآن وأطلب علم، لكن سبحان الله أخذتنا الحياة. ولا من 30 سنة تركت وظيفتك، من 30 سنة تركت السعي على الأولاد، ولا 30 ثانية، حتى النوم على ذمة القيام، تنام لتقوم، تنام لتعمل، ليس النوم الخالي من التفكير، لكن إن أويت لفراشك حساب اليوم وغدا سأفعل، وغدا سأفعل، يعني نوم على ذمة القيام، حتى النوم، حتى الأكل، حتى الشرب، حتى اللباس، الهم، التفكير، كل هذا لتحصل شيئا من أمور الحياة. أعظم ذلك حياة القلب، وأعظم ذلك الحياة بالوحي، وهذه لا تكون إلا بتتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم العلم والعلماء، وبفتح كتب السلف، لا تمشي وراء رجل ولا تسر على خطاه ولو خلاف الصواب، إنما لابد أن تكون مربوطا بالسلف الصالح ومربوطا ب علماء الأمة حينما يدلونك على منهج السلف الصالح، وهم الأمناء في هذا الباب، وهكذا. فهذه قضية عظيمة، الإنسان لابد أن يسعى في تحصيلها يا إخوان، ولهذا الإنسان لا يمل من قراءة كتب السلف، ينتهي كتاب ويأتي كتاب، تنتهي كتب ويأتي كتب، حتى يلزم هذا الطريق إلى الممات. نعم.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، الذي بعثه الله بخير الشرائع وخلاصة،
يعني محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا لا شك، والإخبار عنه كذلك، لكن يعني جرت عادة العلماء في الكتابة ألا يكتبوا سيدنا، وإنما يقول مثلا والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا جائز لا إشكال، يعني ليس يقال بدعة، لكن طريقة العلماء حذف التسييد في هذه المواضع، حذف التسييد. نعم. قرأنا
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول سيدنا،
ولو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم،
الذي بعثه الله،
قد يكون هذا بعض من السؤال من النسخ. نعم.
الذي بعثه الله بخير الشرائع وخلاصة الملل وأطيب الطيبات وأصدق القول وأرض العبادات وأقرب السبل وأوضحها إلى سعادة الدنيا والآخرة، وأنزل عليه قرآنا كريما.
خير الشرائع وخلاصة الملل وأطيب الطيبات وأصدق القول وأرض العبادات وأقرب السبل وأوضحها إلى سعادة الدنيا والآخرة، الله أكبر، هذا كلام طيب. الله عز وجل جعل في كل أمة رسولا لتحصل إقامة الحجة به على الناس، أرسل الله عز وجل نوحا، أرسل إبراهيم، أرسل موسى، عيسى، أرسل الأنبياء الذين سماهم الله عز وجل في القرآن صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بخير الشرائع، وإن كانت كل شريعة على خير، لكن خير شريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة الأمم الملل، خلاصة الملل، وأطيب الطيبات، وأصدق القول، وأرضى العبادات، أعظم الشرائع على الإطلاق. فكتابنا خير كتاب هو القرآن الكريم، إذ هو المهيمن والمصدق لهذه الكتب. فكتابنا خير الكتب، ونبينا خير الأنبياء، وأمتنا خير الأمم. هذه الأمة المباركة خير الأمم، هي خير أمة أخرجت للناس. ولهذا هذه الأمة تعرفون يا إخوان بمجموع الأحاديث كم عدد هذه الأمة في الجنة؟ تبلغ ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة. أما ما في الصحيح تبلغ الشطر، النصف. وجاء خارج الصحيح أنه أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منها. الله أكبر، هذه الأمة تبلغ 80 صفا من 120 صفا في الجنة، تبلغ ثلثي أهل الجنة. لماذا؟ لما في هذه الأمة من خيرية الاتباع، ليس كثرة العدد، لا، خيرية الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة تعمل. شوف الآن سبحان الله بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك لازال ميراثه غضا طريا يدرس، وأحاديث صلى الله عليه وسلم موجودة الصحيحة وموجودة في الأمة، ولا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم، ليس هناك تشويه، حتى الفرق التي تشوه ولكن يذب أهل السنة والجماعة عن حياض هذه الشريعة المباركة وهذه الملة العظيمة. نعم يكثر أهل البدع، لكن يوجد أهل الحق الذين ينفون تلك البدع ويردون على أهل البدع بفضل من الله سبحانه وتعالى، حتى يبقى الدين غضا طريا. ولهذا اللي يقول لك اليوم أنا حيران والله يا شيخ، كثير كل يتكلم وكل يقول احنا احترنا، والله يا شيخ والله احترنا، ما احنا عارفين الحق مع مين والحق مش مع مين، احترنا خالص. دعوات كثيرة، وبع عندنا دعوات متنوعة، إما إلحاد، إما بعثية، إما درزية، إما علوية، إما جهمية، إما رافضية، إما احترنا. نقول لا حيرة عند ملتمس الهدى، إنما الحيرة عند من يريد أن يبقى في الحيرة، الحيرة عند من لم يتحرك. حيرة باعتبار إيه؟ باعتبار أنت في بيتك تستمع لكل هذه الدعاوى، فحصل عندك حيرة. طب ماذا تصنع حينما أقول لك اليوم في أرض يا أخواني في توزع في الإسماعيلية في بورسعيد، وفي أرض في النوبارية، وفي أرض بكذا، تجد الفلاح الذي لا يقرأ ولا يكتب حينما يسمع عن توزيع أراضي يقول لك الأرض بتاعت بورسعيد الأرض مش عارف 5 فدين بكذا، وبس الأرض نظامها كذا، لكن بتاعت النوبارية بكذا، لكن بتاعت مش عارف الوادي الجديد في كذا، ويعطيك تفصيل للأراضي دي كلها ومستقبل كل أرض. ما قال عندي حيرة، إنما سأل وبحث وعرف الميزات هنا والعيوب هنا، وبالتالي ينصح لك، وبالتالي ينصح بعد هذا. ليه؟ لأنه تحرك. فأنت لما حصل هذا السماع المشوه عندك قلت حيرة، لكن لو تحركت لطلب الهداية ما حصلت الحيرة، إذ هذه كلها بهرة، هذا كله بهرج لا قيمة له، وإنما الحق عليه نور، فمن أراد الحق والتمسه وجده، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا. نعم.
وأنزل عليه قرآنا كريما وكتابا مبينا وذكرا حكيما.
يعني كيف أن هذه الشريعة تكون أفضل من الشرائع السابقة وكذا، والله عز وجل هو المشرع في كل هذا؟ نقول الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأشياء على بعض، حتى في القرآن نفسه، القرآن الذي هو أفضل الكتب فيه صور أفضل من صور، فأفضل صورة في القرآن ما هي؟ صورة الفاتحة، هذه أفضل صور القرآن، مع أن القرآن كله أفضل الكتب، لكن هذه أفضل صورة في القرآن. وبالتالي أفضل صورة في القرآن والتوراة والإنجيل فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هذه أفضل صورة، ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل صورة مثل صورة الحمد لله رب العالمين. كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لو علمناك أعظم صورة؟ قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. كذلك صورة الإخلاص قل هو الله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فما بالك بغير ذلك من الشرائع والكتب. نعم.
وأنزل عليه قرآنا كريما وكتابا مبينا وذكرا حكيما هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، موعظة من ربهم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. أنزله بالحق ولإقامة الحق، وهو الحق، وقوله الحق، ووعده الحق. الذي
الحق والحق أقول. نعم.
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
نعم، لا باطل يأتيه أبدا، ولهذا من استدل بالقرآن على باطل فالباطل هذا في استدلاله، هو الباطل في ذهنه، الباطل في اعتقاده، لكن ليس باطلا في القرآن. ولهذا لا نقول الآية التي يستدل بها الخوارج آية باطلة، لا، أعوذ بالله، القرآن كله حق، لكن استدلال الخوارج بالآية باطل، استدلال القدرية بالآية باطل، استدلال الجبرية بالآية باطل. أما الآية ففيها الحق، ولا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل ليس في القرآن باطل، وليس في السنة باطل، إنما الباطل في فهوم الناس للقرآن والسنة، هذا هو الباطل في فهوم الناس للقرآن والسنة. نعم.
تنزيل،
هل الآيات تدل على منهج الخوارج والأحاديث؟ هل النصوص تدل على منهج المرجئة؟ هل النصوص تدل على منهج الروافض؟ لا، إنما استدلالهم الباطل بهذه، هذا الذي يرد، ولهذا ترد على استدلال الخوارج بالنصوص، أما النصوص فلا يرد عليها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن كل ما استدل به البدع والأهواء من الكتاب والسنة على باطلهم مردود عليه من النصوص نفسه، فكل صاحب بدعة وضلالة استدل بآية أو حديث على باطله فإنك ترد بالآية نفسها، بالنص نفسه على باطل، بالنص نفسه على باطل. نعم.
تنزيل من حكيم حميد عليم خبير رؤوف بعباده رحيم، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه.
هذا العجيب، سمعنا بعض الناس يستدل على مشروعية الأحزاب، قيامة الأحزاب، يقول لك الله ذكر أحزاب في القرآن. أو الله يسلفيه، هذا وحيد بن عبد السلام بالي كان يستدل بهذا، ذكر الله الأحزاب في القرآن. طيب ذكر الله الأحزاب في القرآن دليل على ماذا؟ دليل على مشروعية الأحزاب، سبحان الله. فكانت هذه الآيات والمواضع ردا عليه ولا لا يا أخوان؟ الله ذكر الأحزاب في موضع الذم أو في موضع المدح؟ في موضع الذم، في موضع الذم. فكل ذكر للأحزاب مجموعة في القرآن فإنها في موضع الذم، أما الحزب المفرد الذي هو مضاف إلى المؤمنين هو المحمود، كما قال سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون وإن حزبنا لهم الغالبون. حزب ومنضاف إلى المؤمنين، أما الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينه، دائما الأحزاب في اختلاف وفي فرقة وفي شقاق وفي 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 إلى آخر ذلك. فحينما يقال الله ذكر أحزاب في القرآن، طب ما الله ذكر الكفار في القرآن، طالما الله ذكر النصارى في القرآن وذكر اليهود في القرآن، أو ده عمل زي الشعراوي لما كان بيقولك الله ذكر في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليه مسجدا، يبقى هذا فيه دليل على اتخاذ المسجد على القبر. طيب تعال الآية، أنت رجل مفسر تدعي، تعال إلى الآية فسرها، فسر لنا الآية من تفسير العلماء إيه معنى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء؟ من هم؟ عباد الله المؤمنون المتقون ولا أنبياء ومرسلون ولا أهل غلبة وأهل سطوة وأهل عزوة؟ من هم هؤلاء؟ ثم إن نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فكل آية كل حديث يستدل به صاحب بطل على بطله فإنه يرد عليه، زي اللي قالوا بالخروج على السلاطين ويستدل به يقول لك ازاي انتوا بتقولوا نسمع ونطيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكلمة حق عند سلطان جائر أعظم الشهداء حمزة رضي الله عنه ورجل قام إلى سلطان فأمر ونهى. طب كويس، لن نخرج عن هذين النصين. أما النص الأول فكلمة حق عند سلطان جائر، يعني اعتبر السلطان الجائر سلطانا. الأمر الثاني كلمة حق، مش كلمة باطل، مش كلمة الخوارج، كلمة أهل السنة. الأمر الثالث عند السلطان، فكن صاحب كلمة حق على السنة واذهب إلى السلطان عنده فيما بينك وبينه وقل كلمة الحق كما قال النبي كلمة حق عند سلطان جاء، واعترف بإمامته وسلطان. يبقى احنا نطالبك بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تكون كلمته كلمة حق مش كلمة الخوارج. طيب الشيء الثاني أن تكون كلمة الحق عند السلطان. الشيء الثالث أن تعترف بأنه سلطان مع جوره، لأن النبي قال سلطان جائر، ما قالش كافر جائر، قال سلطان جائر. وأنت لا تعترف أنه سلطان لأنه جائر، ولا تقول كلمة الحق بل تقول كلمة الخوارج، نخرج. وليس عند السلطان بل في الميدان، يبقى أنت من اللي خالف النص؟ هذه ثلاثة في النص، من الذي خالفها؟ هو الذي يستدل بها، هو الذي خالفها، فقال كلمة باطل بعيدا ليس عند سلطان لا يعتبره سلطانا لأنه جاء والنبي قال اعتبره سلطان. يبقى إذن يرد عليك من النص نفسه. أما استدلالك رجل قام إلى سلطان وكذا فأمرنا فقتله، صح، خذ هذه الثلاثة، كلمة حق عند سلطان جاء فضاق صدر السلطان فقام وقتله هذا الشهيد. يبقى الشهيد من؟ من قال كلمة الحق عند السلطان الجاء. أما إذا خالف ذلك فليس على منهج أهل الحق. يبقى كل دليل يستدل به صاحب بدعة على بدعته هكذا فإن يرد عليه من الدليل نفسه، من الدليل نفسه، من الدليل نفسه. الذين يقولون الرحمن عرش استوى، استوى بمعنى استولى، يرد عليه من النص. أولا استوى في لغة العرب على وارتفع، مش استولى، ما جاءت لغة العرب باستولى، والموجود في المعاجم بعض المعاجم اللغوية وفيها استوى عن استولى، هذا راجع إلى منهج صاحب المعجم لا إلى لغة العرب. لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى كما قال الخليل وغيره. ومن قال بأن استوى بمعنى استولى فقد، من قال ذلك فقد أتى اللغة بما لا تعرف، لكن موجود، موجود هذا في الجوهري وغيره أن استوى بمعنى استولى، استولى. وهذا إنما هو راجع لفهم صاحب المعجم لا إلى لغة العرب، ولهذا لا يستدلون حتى في المعاجم إلا بالبيت المنحوت الذي ما نطق به عربي قط، وهو قد استوى بشر على العراق، يعني استولى، وإنما نحتوه لإيجاد هذا المعتقد الضال. فاستوى من النص على وارتفع، لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره. فالاستوى بمعنى على وارتفع، على وارتفع، هذا الاستواء في لغة العرب. فمن النص يرد عليهم بذلك. ثم إنه لو قلت بأن استولى معنى استولى على العرش معناه أنه ما استولى على ومعناه الهيمنة والسيطرة معناه أنه ما هيمن ولا سيطر على غير العرش، لأنه إذا أثبتتم أن الله سبحانه وتعالى مهيمن على جميع خلقه فما فائدة مهيمن على عرشه؟ إيه الثناء في الرحمن على العرش استوى يعني هيمن وسيطر على العرش؟ طب ما هيمن على كل المخلوقات، يبقى هذا نقص وليس مدح. وسائر المخلوقات من الذي هيمن عليها؟ فهذا إذن ترد عليهم من ماذا؟ من نفس النص. فانتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم، كل صاحب باطل يرد عليه من نفس نصه، من نفس نصه الذي يستدل به على باطله. نعم.
وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه من هذا القرآن بقوله وعمله وخلقه
وحاله،
وخلقه وحاله. فأطاع
أن يبين الناس ما نزل من هذا القرآن. شوف البيان يا أخواني يكون به بقوله وعمله وخلقه وحاله، كما عند مسلم من حديث سعد بن هشام لما سأل، لما سألت عائشة رضي الله عنها، لما سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، قول عمل خلق حال، فكان خلقه القرآن، كان يمتثل القرآن في أمره في نهيه في آدابه. نعم.
فأطاع أمر ربه وهو سيد الطائعين، وبين لهم دينهم.
الله أكبر. نعم.
وشرح لهم كتاب ربهم وفصل ما
شرح لهم كتاب ربهم. يا أخواني، مع أنه إذا نظرنا إلى التفسير نجد أن النبي لم يفسر كل آيات القرآن، بل فسر بعض الآيات، وكثير من آي القرآن لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نسأل سؤالا، هل النبي فسر القرآن كله بلفظه؟ ما فسر القرآن كله. طيب كيف نفهم هذا في ضوء قول الله عز وجل ليبين لهم؟ نعم نعم، يعني ما أشكال عليهم فسره. طيب الباقي هم يعرفون، هم يعرفون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متى إلى والقرآن كله معلوم، إما معلوم بما يعرفونه من لغة العرب ولا خروج عن هذه اللغة، وإما معلوم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من الآيات، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود لما قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فجاءوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أينا لم يظلم وقد كانوا حريصين على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون أو كذا، وإنما هو كما قال الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا معناه الشرك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم هنا ماذا؟ المراد، المراد، فسر لهم المراد. فما أشكل عليهم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يشكل عليهم عرفوه من لغة العرب، لكن ما متى النبي صلى الله عليه وسلم إلى والقرآن كله معلوم، لكن لم يجمع العلم به مثلا واحد بعينه، قد يجهل بعض الشيء، قد يجهل كذا، لكن بمجموع الأمة هذا نزل، هذا علم بمجموع الأمة، بمجموع الأمة. نعم.
وبين لهم دينهم وشرح لهم كتاب ربهم وفصل.
ولهذا لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة إلا وبيان الحق معلوم فيه للأمة بمجموعها، ما في آية عارية عن تفسير التفسير الحق لجهل الأمة بها، ما يوجد أبدا، ولا نص نبوي ولا حديث تتفق الأمة على صحته وضعيف، أو على ضعفه وصحيح، أو على العمل به وهو سالم من المعارضة وهو معارض، ولا ترك العمل به وهو سالم من المعارضة. لا يوجد الدين كامل بين، لكن باعتبار الأحد والأفراد قد يخفى عليهم شيء من ذلك، قد يخفى عليهم شيء من ذلك، أما بمجموع الأمة فالحق موجود، وهذه بشرى عظيمة. طيب إلى متى يا شيخ هذا؟ إلى آخر الزمان، إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين. يعني كأن الحق معلوم دلوقتي، كأن الواحد الآن إذا أراد أن يعرف الحق وجد، والحمد لله نعم وجد، لكن له علماء يدلون عليه، لأنك وحدك لا تستطيع استخراجه. ألا ترى أن البحر مليء بالضر ومليء بالخيرات، لكن من يستخرج هذا؟ أهل الخبرة، أهل الصنعة، الآن يستخرجون الغاز والبترول من أعماق البحر بعد كم؟ بعد قاع البحر بمئة متر، وينزلون مئة متر أو أبعد من مئة متر من كمئات الأمطار لأجل استخراج غاز أو استخراج بترول، هي الحقول الموجودة في البحار هذه، وأخر كنوز هذه البحار، لكن عن طريق من؟ تنزل أنت، يلا غوص يلا عشان تأتي بكنوز البحار، تغرق، لأنه لابد من أصحاب إيه؟ خبرة. ولهذا هناك أعماق في البحار ما يذهبون إليه كبشر، ما يذهبون إليه في تحت الأعماق، مثلا زي شركات البترول الأشياء دي، هذه كيف يعني إذا حصل عطل أو حصل شيء بينزلون أشياء عن طريقها يسموها إيه؟ روبوت أو كذا، نعم يقوم بالإصلاح، لأنه ما يستطيع الواحد أن ينزل إلى أعماق معينة، ثم بإمكانات معينة، ليس كل واحد. وكذلك كلما خفيت الفائدة ما توصل إليها إلا من كان عنده دراية أعلى من غيره حتى يستطيع أن ينتفع بهذه الفائدة وأن يستخرج هذه الفائدة. فليس شيخ الإسلام كأحمد، وليس ابن عبد الوهاب كشيخ الإسلام، وليس ابن باز كابن عبد الوهاب، على قدر العالم يكون استخراج هذه الكنوز والضرر والمعاني العميقة. نعم، ولهذا صدق النبي إذ يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحيحي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتى بغير علم فضل وأضل. والله الحق موجود يا جماعة، والله يا أخواني موجود. مين اللي عايز حق يا جماعة؟ اللي عايز الحق لا ينام في البيت، اللي عايز الحق يطلبه وسيجده إن شاء الله. كتب السلف فيها الحق والحمد لله، كتب السلف موجود. خذ أصول السنة من أحمد، ليه رايح الميدان؟ وليه رايح لأهل الشبهات؟ ليه تعرف هذه المسائل من واحد آخذ كاميرته وجالس في الناس يقول يا جماعة بالنسبة للانتخابات وبالنسبة للخروج على السلاطين وبالنسبة للأحزاب وبالنسبة لكذا، فقد حاور بعض الناس مدخليا وفي هذه المسائل، فقال المدخلي وقال ما أدري الخارجي وقال كذا وقال كذا وقال كذا، هذا الكلام احنا فاضيين؟ قصص المصاطب هذه احنا فاضيين لها؟ العالم وطالب العلم عاد ينفع الأمة يأتي بكتاب أصول السنة لأحمد، يأتي بكتاب اعتقاد السلف الصابوني، ماركة 24، عيار 24، ماركة سالمة. العاجز عن هذه الكتب لجأ إلى القصص والافتراضات، فقال الخارجي للمدخلي وقال المدخلي للخارجي، وضاع الحق عند الناس، عجزوا عن هذه الأشياء. ولهذا لا نجد أمثال هؤلاء يخاطبون الناس بكتب السلف. أو من 2011 أول ثورة تحصل في مصر إلى اليوم والحزبيون يتحدثون من كتب السلف، إنما هي آراء فقط. طيب الحق هو ليه الشباب ينزل ميدان مش عارف هو نازل بإيه؟ أعطيه يا أخي، مش هو بطاقته مصري؟ طب المصري ده ينزل بإيه ولا ما ينزل؟ بمنهج سلفي، منهج السلف بقى للمصري والبغدادي والياباني والصومالي، هذا منهج سلف، هذه مرجعيتنا، نحن لا نتمحور حول وطنية ولغة وعروبة وكذا، هذه لا نتمحور حولها مجردة، إنما هذه نفهمها بفهم الدين. والذي يجمعنا الرابط الأعلى هو رابط الإسلام، رابط الدين، ومن خلاله عرفنا كيف نحافظ على أوطاننا، ومن خلاله اعتززنا بلغتنا. مش لغتنا الجميلة بدون ديننا الجميل، مش لغتنا الجميلة، نحن عرب بمقتضى اللغة. طيب أبو جهل عربي، أخشى نوالي أبا جهل إنه عربي ورخري، عربي، وأبو لهب عربي، وعربي قبل التحريف، مش عربي بما يستخرج لك مجمع اللغة العربية، لا، عربي بماذا؟ عربي اللسان، قبل ما يدري عن الجملة الإسمية مكونة من إيه والجملة الفعلية مكونة من إيه، إنما أخذ من لسان الجملة الفعلية والإسمية والحال والتمييز، وجعلت لنا كأعاجم بقى. إحنا نحن نطقنا بأحرف العربية إلا أننا لا ندري عن اللغة شيئا، لهذا جعلت لنا ضوابط نمشي عليه، جعلت لنا ضوابط نمشي عليه. فحينما تقول السلفي ناج ولا ناجيا، السلفي ناجيا، السلفي ناج ليه؟ ما عندنا لسان العربي، احتاجنا الى ضابط هنا. هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، السلفي، ها اعرف اعرف قول يا يوسف، ها السلفي مبتدأ، ها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خير، السلفي. طيب ناجن، ناجن ناجن نون ألف جيم ناجن، هذا خبر ولا لا؟ خبر، خبر، الخبر يكون ماذا؟ مرفوعا دائما. طب هو أنا هنا مرفوع ناجن، أيوة سيبه بس هو عارف، النيجري فاهم إن شاء الله، نعم يبقى هذا ناجن، ها منقوص وعود عنه بالتنوين، يبقى هو ناجي، لكن هنا السلفي ناج لأن المنقوص عند حال في الرفع، مثل ما تقول دعا داع إلى هدى إلى كذا، فتحذف الياء ويعوض عنها بهذا التنوين، نعم. يبقى إذن السلفي ناج، نحن احتجنا إلى معرفة قاعدة لننطق، لننطق بذلك، لكن العرب ما كانوا يعرفون لا مبتدأ ولا خبر. لو تسأل امرأة القيس عن المبتدأ والخبر يقولك فين هذا، ولو تسأل عن الجملة الفعلية ما يدري الجملة الفعلية من الجملة الإسمية. إنما احتاجنا نحن إلى ضوابط لننطق بالجملة الإسمية في الجملة الإيه؟ الفعلية. طيب حول هذه الجملة الإسمية إلى جملة فعلية، السلفي ناجل، حولها إلى جملة فعلية، ها حولها إلى جملة فعلية، قول يا زكريا، نعم نجا السلفي، ماشي نجا السلفي، نجا أعرف فعل ماض، ها والسلفي فاعل مرفوع بالضم، يبقى نجا السلفي صارت جملة فعلية، فعل وفاعل، السلفي ناجل جملة اسمية مبتدأ وإيه وخبر. يبقى نحن نحتاج إلى معرفة المبتدأ والخبر والفعل والفاعل حتى ننطق بماذا؟ ننطق بهذا باللغة العربية. أما هم عرب أقحاح، لكن هل الذي جمعنا هذا اللسان فقط؟ إنما هذا اللسان اعتبر وهذا اللسان صار يجمعنا بعد الدين، بعد الإسلام، فالوطن بعد الإسلام والدين، واللغة بعد الإسلام والدين، وكل هذا بعد الإسلام والدين، هذا الإسلام الذي يجمع الناس. ولهذا نحن نقتدي بأحمد ابن حنبل البغدادي، نقتدي بالليث بن سعد المصري، نقتدي ب ابن عبد البر المالكي، نقتدي بإسحاق الخراساني نقتدي، وهكذا. البخاري منين؟ ومسلم منين؟ والترمذي منين؟ كلهم منين؟ كل هؤلاء منين؟ ها؟ أين العرب يلا ينطق؟ فين العرب؟ هذا البخاري منين؟ وهذا مسلم منين؟ وهذا الترمذي منين؟ وابو داود والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء جمعهم هذا المنهج العظيم المبارك. إذا الحق موجود يا إخواني، الحق موجود، ما في لبس، اللبس عندك أنت، اللبس من تقصيرك أنت، عندك لبس هذا من تقصيرك، إنما الحق موجود واضح، مش موجود عند الشيخ الفلاني. الشيخ الفلاني هذا هو المحكوم عليه بأنه على الحق أو على غير الحق من هذا المنهج. ولهذا يقول لك فين فلان هذا، من الذي زكاه؟ والله لا، ما في أحد والله زكاه، ده رجل من عزبة أبو السيد ولا من عزبة البشمة ولا ما يعرفش، فيش حد زكاه. يعني الشيخ ربيع ما زكاه؟ لا والله ما يعرفه أصلا، ولا وسافر السعودية أبدا. ولا الشيخ بوزان؟ لا والله أخره أصلا راح كفر الشيخ يطلع شهادة ميلاد ولا أي حاجة، ده أخره. نعمل إيه بقى في هذا الرجل هذا؟ وينطق بالحق ويتكلم بالسنة، يبقى نتوقف عن القبول إلا أن يزكيه شخص؟ لا، إنما يزكيه الحق الذي معه، يزكيه السنة التي ينطق بها، ولو عرف أهل العلم لزكوه. ولهذا لا يلزم التزكية، وإن كانت التزكية تنفع بشرطها، بشرطها التزكية ما تنفع، التزكية ليست براءة إلى آخر العمر، قد يأتي واحد اليوم يزكي، نفس الذي يزكي، لا نقول مزكى، نفس المزكي قد يرد عليه غدا ويخرج من السنة، المزكي فضل عن المزكى. فالتزكية ليست حصانة دائمة، ليست التزكية عصمة، وإنما التزكية تنفع ما بقي شرطها وما بقي أثرها. ولهذا شوية الأوراق اللي كل واحد حاططهم في شنطته، أنا معايا تزكية من الشيخ الفلاني، زي الأوراق اللي هي بتبقى عند الصوفية حاطينها كده، إيه أنا تبع الحسين وتبع مش عارف إيه، معايا النسب من نسب وغير ذلك. هذه ما تنفع إلا بالشرط، تزكية ما تنفع إلا بالشرط. خليك طالب ابن باز، خليك كنت عند الألباني، خلي الألباني زكاك، خلي الألباني سئل من استفتي بعد موتك يا شيخ؟ استفتوا زيدا. طيب يعني معناه استفتوا زيدا طالما أنه باق على ما أعلمه عن حال، لكن لو تغير زيد هذا خلاص يرد عليه، يرد عليه. فالتزكية ليس براءة، التزكية مش زيد في الجنة، لو زيد في الجنة قالها الله عز وجل، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذه تزكية إلى الأبد. أبو بكر في الجنة لا يمكن يرتد، عمر في الجنة لا يمكن يرتد، لأن خبر الله عز وجل لا ينسخ ولا تبدل. إنما العالم اليوم حينما يزكي شخصا، فالتزكية كانت منوطة بماذا؟ بشرط. طب إذا ترك الشرط هذا وارتد الإنسان عن السنة ما تنفع التزكية. ولهذا نقول لا يلزم التزكية توقف قبول أي واحد حتى إذا زكي. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ما قال أحد من العلماء لا يقبل كلامه حتى يزكى صاحبه أبدا، إنما لا يقبل كلام حتى يوافق الحق. يبقى المزكي هو الحق المعلوم من الكتاب والسنة، هذا هو المزكي. لكن لا شك أن الإنسان تنفع تزكية العلماء إذا زكاه علماء، ينتفع بعد التزكية طالما أنها واقعة بالشرط، واقعة أساسا بالشرط، شرط الابتداء، شرط حال الابتداء، وشرط حال الاستمرار. شرط حال الابتداء أن تكون التزكية موافقة للواقع. ممكن يزكي العالم بحسب ما يظهر له، وآخر يجرح لأن عند زيادة علم، فلنأخذ بتزكية العالم مع وجود الجرح المفسر؟ لا نأخذ، نعتذر للعالم ونقول إنما زكى العالم بناء على ما ظهر له، كما قال بعضهم لو علم أحمد ما علمناه لقال مثل ما قلنا، لقال مثل ما قلنا. يبقى الشرط عند الابتداء أن توافق التزكية المحل. اثنين، لو وافقت المحل يلزم شرط آخر للبقاء، للبقاء، وهي بقاء الوصف الذي حصل التزكية من أجله. يبقى شرط عند الافتداء يا محمد يا اسماعيل وشرط للبقاء، شرط الافتداء وشرط البقاء للابتداء ها في مسألة التزكية، للابتداء أن توافق التزكية المحل، مش أن تخرج التزكية من عالم، قد تخرج من عالم ولا تقبل، قد تخرج من عالم ولا تقبل. ليه؟ لأن العالم إنما قالها على حسب ما ظهر له، وخفيت عليه أشياء ولو علمها ما زكى، وعلمها عالم آخر لذا جرح، فيقدم جرح المفسر هذا على على تعديل هذا العالم لأنه لم يطلع على ما اطلع عليه الجارح المفسر. إذا كان جرح مفسرا بطعن يعتبر أهل العلم. طيب، وهناك شرط للبقاء وهو أن يبقى الإنسان على شرط الابتداء وهو كونه على السنة، كونه على السنة. ولهذا الذين يسعون بحقائب مليئة بالتزكيات لأنفسهم أو لغيرهم من طلابهم فلتحرق هذه الأوراق إذا لم تصادف محلها ابتداء، وإذا أو إذا خالفت شرطها بقاء فإنها تحرق ولا عبرة بها. معي تزكية من 10 من العلماء، اضرب في 10 يبقى 100 وقد لا تعتبر لأنك لم تبق على شرط هذا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون من يحبونه. لن تبقوا بعد الردة مؤمنين لكن قبل. فإذا الإنسان ينتفع بالتزكية إذا صادفت محلها وإذا أخذ بشرطها، لكن هل يلزم هذه التزكية؟ تلزم؟ لا، إنما يلزم موافقة الحق، موافقة الحق هذه التي تلزم. نعم.
وبين لهم دينهم وشرح لهم كتاب ربهم وفصل ما أجمل من شرائعه وأحكامه وعقائده، حتى أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم اختارهم الله لصحبته.
يبقى هذا شرع ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعظم الشرع الذي أنزل على النبي، وهذا النبي الذي ما مات إلى وقد كمل دينه وبين للناس، ولقد استشهد النبي بالصحابة وجمعهم وقال واستنطقهم صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ استنطقهم صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فاشهد. فبلغ النبي الرسالة وأدى الأمان على أكمل وجه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على قوم اختارهم الله لصحبته. هذا الانتقال إلى الصحابة الذين بلغوا هذا الدين والذين لولاهم ما عرفنا الدين. ولهذا إذا جئنا نكفر حملة الشريعة ومن الصحابة فماذا بقي لنا من دين؟ نعم.
وتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم اختارهم الله لصحبته واصطفاهم لحمل أمانته.
نعم، كما قال ابن مسعود: إن الله عز وجل يظهر في قلوب العباد فوجد أبرها وأصدقها وكذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره نبيا، ثم نظر في قلوب العباد بعد ذلك فوجد أبرها وكذا قلوب أصحابه فاختاره لصحبته، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها كلاما. أقل الأمة كلاما الصحابة، وأعمق الأمة فهما الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
واصطفاهم لحمل أمانته.
فحبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان وكفر والعياذ بالله، على ما سبق من تفصيل. فلا يبغض أحد من الصحابة، فلا يبغض أحد من الصحابة رجل إلا وهو متهم ولهذا أيما رجل طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون سلفيا قط. لكن يخرج من هذا رجل تكلم بأسلوب جنبه الصواب في كلمة هو ما يدري أنها غلط، فنبه على ذلك فتنبه. قيل لو أنت قلت مثلا في خالد، أو قلت مثلا في أسامة، أو قلت مثلا في عائشة، أو قلت بكذا كلمة، لكن هذه الكلمة ما تليق يعني مع الصحابة وكذا، قال ما هذه الكلمة كيت وكيت، آه نعم فعلا صحيح، هذه يمكن سبق لسان أو ما دريت عنها أو إلى خير، أو كان انفعال معين، فأنا أستغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجلس بقى يؤصل معاوية بن أبي سفيان هذا الرجل الذي كان وكان، وأبو سفيان هذا الرجل الذي كان، وهذا كذا وكذا وكذا، لا، هذا يتهم عن الإسلام ولا يكون سلفيا قط من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أقل أحواله أنه ضال، أقل أحواله أنه ضال، ولهذا أقل أحوال سيد قطب أنه ضال، وأقل أحوال من دفع عن سيد قطب أيضا أنه ضال، ضال، لأنه طعن في صحابة رسول الله، في عمرو بن العاص، وفي معاوية بن أبي سفيان، وفي أبي سفيان، وفي هند زوج أبي سفيان، وفي خلافة عثمان، إلى غير ذلك من هذه التعديات التي تعدى سيد قطب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال مثل أبو هريرة الذي طعن في أبي هريرة رضي الله عنه وكذا. ولهذا سيأتينا في هذا الكتاب في آخره الذب عن معاوية وعن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله عنهم في آخر هذا الكتاب في رد الدارمي على المريسي. يا إخواني المريسي لم ينتهي، والضلال لن ينتهي، وأهل الزيغ لن ينتهي، ولهذا ينبغي أن يبقى كذلك أهل السنة، ينبغي أن يبقى الدارمي يرد على هؤلاء إلى آخر الزمن، ولا شك أن هذا موجود، والحمد لله تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي يوم الله. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا منهم. يا إخواني هؤلاء أرفع صنف في الأمة، من عرف السنة ودعا إليها وذب عنها وحذر ممن يجانبها بأسماء بأشخاص بجماعات. لا تستمعوا لمن يقول دعكم من الكلام في الرجال، يا إخواني لا تستمعوا، لولا كلام العلماء يا إخواني ما عرفناهم، لولا كلام العلماء ما اهتدينا، لولاهم ما اهتدينا يا إخواني ولا عرفناهم. إيه والله أولك على حاجة، وخذ واحد زي هشام البيلي، خذ واحد زي هشام البيلي، كم تكلم في أسامة بن لادن؟ لو تيجي تحصل كلام هشام البيلي في أسامة بن لادن كم مرة؟ ها؟ تعجز عن حصر ذلك، تعجز. طيب بالله عليكم أيزن في الأمة كلمة ابن باز حينما قال في بن لادن إنه من المفسدين؟ لما أنت تيجي الآن تحذر أي واحد على وجه الأرض بتستدل بكلام هشام البيري اللي هو بقى مئات المرات، ولا بتستدل بكلمة ابن باز فقط؟ كلمة ابن باز، كلمة ابن باز. فكانت كلمة ابن باز هي المتن، وكل طالب علم على وجه الأرض يشرح، فهي المتن، هي المتن. شوف الآن مثلا واحد زي الحويني مهما تتكلم فيه، لكن تعال خد كلمة مقبل إن عبد الرحمن بن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني من المبتدعين، بس كلمة مقبل خلاص، خلاص هي تزن كل اللي بتقوله أنت، كل اللي بتقوله أنت. فلما لم يكن عندك مقبل، ولما لم يكن عندك ابن باز، ما عندك ابن باز ولا مقبل، فاحتجت أنت إلى أن تتكلم مئات المرات لتشغل هذا الحيز الذي في النهاية ربما لا يصل قدر ما خرج من ابن باز، وخرج من مقبل، وخرج من علماء المسلمين الأفذاذ، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. لكن نصح الأمة اللي بيقول لك فين كلام ابن باز في المخالف، ما هو بيقص على إيه؟ بيقص علي أنا بقى، يقول لك هو أنت عرفت ابن باز؟ هو أنت ابن باز كم مرة يا أخي ذكر أسامة يا أخي مثلا، كم مرة يا أخي ذكر واحد وانت شغلين طول الليل نهار ليل نهار ليل نهار، مش واخد باله ان انت على ضرب ابن باز، بس انت بتعمل ايه؟ بتحل المكان اللي هو يساوي ابن باز. فانت لما لم تكن كابن باز فانت تحتاج الف مرة عشان تصل الى نصح الامة الذي يساوي كلمة ابن باز. انما هو ابن باز هنا خلاص اغناك عن مئة الف واحد زي هشام. ليه؟ لان قبول الامة لكلام ابن باز ليس قبول الامة لهشام، انك ابن باز تكفيه هذه الكلمة. يبقى هل انت تقال فريق ابن باز؟ ابدا. الامر يا اخي ليس بالعدد، بالله عليك الف حصاه ولا جبل؟ لما احنا بنيجي نقارن بالنسبة لصلاة الجماعة، طب ضعفاء الفرد بكم؟ 27 درجة. طرحنا سؤالا، طرح العلماء سؤالا، طب المرأة في بيتها، المرأة في بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم ندب المرأة إلى أن تصلي في بيتها، طب هل حرم النبي المرأة من 27؟ لماذا لم يترك المرأة تلتمس 27 درجة؟ هو نعم قال لا تمنعي ما الله مسجد الله على الإباحة، لكن ما قال اخرجي، قال وصلتها في بيتها خير. لكن انت بقى يا طلعت لا تمنع زوجاتك، الخطاب لك ألا تمنع، ألا تمنع ما. لا تمنعي ما الله مسجد الله، لكن الخطاب للمرأة وخطاب النبي للمرأة، والإمام هو النبي والمسجد هو مسجد النبي الذي فيه الصلاة بألف صلاة، صلاته في بيتها خير له. طيب هل النبي حرم المرأة من 27 درجة؟ أمال إيه؟ طيب كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ طب المرأة في بيتها 27 درجة؟ بواحدة، صلاتها في بيتها صلاة، صلاتها في بيتها صلاة. طيب هل نقول النبي حرم؟ ما حرم. فكان الجواب عن هذا إيه يا أخواني؟ والنبي يقول خير. كان الجواب عن هذا مع أن صلاتها صلاة وأنت بسبع وعشرين صلاة، نقول بأن تفضيلنا عاد إلى ماذا؟ إلى الكيف لا إلى الكم. فواحدتها في بيتها تعدل أو تفوق 27 في مسجدك، بل لو كان في مسجد رسول الله، بل لو كان الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. سيئة الشرك سيئة، سيئة الزنا، الربا، القتل، كل واحدة سيئة. فلو واحد عنده قراب الأرض خطايا وسيئات لكن خلى الشرك، واحد عنده شرك وليس عنده هذه السيئات، واحد ألف، ألف سيئة سيئة، أيهما أعظم؟ باعتبار ايه؟ كيفية السيئة هذه، صح؟ نفس المسألة. فلا تقول هذا خرج عن منهج ابن باز وخرج عن منهج العثيمين، ده اقتنع بربيع بن هادي مثلا، يعني ربيع بن هادي منهجه غير منهج ابن باز. ربيع بن هادي طول النهار يتكلم في اهل البدع، انما ابن باز ما كان كده يا اخي. والله انك لا تعرف لا ابن باز ولا ربيع بن هادي اصلا، ولا تعرف العلماء، لا تعرف العلماء. لكن لا شك أن كلمة ابن باز في الأمة أعمق من كلمة ربيع بن هادي في الأمة. فإذا جاء واحد يبين ويشرح فلا يقال خالف المنهج، وإلا لقلنا بأن منهج التابعين خالف منهج الصحابة، لأن الصحابة كانوا أقل كلاما والتابعين أكثر من الكلام عن الصحابة، ثم تابعوا التابعين أكثر من الكلام عن التابعين، وهكذا وهكذا. يبقى إذن ليست العبرة بهذا، إنما العبرة في النهاية أن منهج العلماء جميعا هو التحذير من أهل البدع والأهواء، كل بحسب ما يناسب حاله ومقامه وزمانه والبدعة التي نشأت وإلى آخره، وكثرة أهل البدع وقلة أهل البدع، وكلهم على منهج واحد، لا هذا يخالف ذاك ولا إلى آخره، كله على منهج واحد. نعم. فلهذا أقول يا أخواني أعظم المقامات أن يفهم رجل السنة ثم يقوم يتحدث بها ويذب عنها ويقمع أهل البدع، ما في أفضل من هذا يا أخوان، يا أخواني أعظم المقامات هذه، ما في أعظم من هذا، ما في أعظم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ما في أعظم من هذا الرجل الذي قام هذا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك. أحد إخوانكم التقيت فيه في من عدة أيام قليلة يقول كان يخطب عن منبر المهم خطب في التوحيد والسنة والجماعات والبدعة وكذا والجماعات، وجلس واحد من 30 سنة، كان يمكن الأخ ده قبل ما يلتحي كان هو بيتكلم في الجماعات من 30 سنة مثلا قبل هذا، ولما نزل من على المنبر من الذي انتقده في المسجد وحاكمه؟ من كان شيخ البلدة، فبيحاكمه في إيه؟ في أنه ترك التحذير من أهل البدع؟ لا. في أنه تحدث حديثا غير حديث السنة؟ لا، لأنه حدث حديث السنة. قال له فين جماعات هذه؟ أصلا حديث ضعيف، وأصلا بالذات الزيادة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما هو كان له شغل بالحديث، له شغل بالحديث، فعايز يضلل الناس بالحديث الذي تعلمه. الآن صارت الزيادة ضعيفة، ما شاء الله ما شاء الله، ما أنا عليه وصحبه صار ضعيفة. طب ضعيفة يا رجل سندا ومتنا برضه، يعني المتن ده مش موجود في 100,000 حديث موجود؟ مش المتن ده موجود في الدين كله؟ خليها الرواية ضعيفة. قل له يا أخي والله دقة صنعة حديثية، انتبه ازاي فيها كلام العلم، وهو الرجع عندي كذا، لكن إن كان الحق موجود والحكم موجود والسابقون الأولون هجوا الأنصار والذي تبعوا إحسان ما حدث من هذا من يسلمون فهو رد، هيكون ده أخف شوي، أخف، هيقول بنتكلم في الصنعة بس هو معاه في المنهج، لكن ده هو بيضعفها من بالصنعة من أجل أن يرد دلالته في المعنى. يبقى لما جاي يرد الدلالة في المعنى رد جملة الشريعة، مش بقى زيادة ما قال عليه أصحابي، لا ده الدين اللي كان عليه النبي وأصحابه. خلي الزيادة دي لم ترد أصلا، خلي حديث الافتراق ده غير موجود، هم شغلنا بحديث الافتراق كل شوية يطلع احذر حديث الافتراق حديث الافتراق ضعيف، يا أخي مش موجود، مش موجود، موجود يا أخي من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة في القرآن موجود حديث الافتراق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حديث الافتراق ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا، حديث الافتراق ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا للبلد، وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا ما، وأما الذين في والراسخون في العلم يقولون ده موجود، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الناس هم الصحابة؟ لا، الناس هم مين؟ وأي جنة؟ فحديث الافتراق هو الشرع كله، حديث الافتراق هو الشرع كله، الزيادة ضعيفة، والجماعات الدعوية دي بتتكلم فيها ليه؟ الجماعات الدعوية يعني عايز يقول المهاجرون الأنصار بتتكلم فيهم ليه؟ ما هو المهاجرون الأنصار ديت ما ياش عايز يقول كده يعني هم اسمهم مهاجرون ودول اسمهم وصفوهم مهاجرون وصفوهم الأنصار، بس ما فيش خلاف بينهم، هو عايز يقولوا كده، عايز يقول الإخوان والتبليغ وكذا، ما فيش خلاف، دي جماعات دعوية كلها تعمل في حق الدعوة، كلها تدفع عجلة الإسلام. فقال له يا شيخ ده احنا لسه صغيرين، كنا بنسمع ان الإخوان والتبليغ بيحذروا منك عشان انت رجل سلفي سني، الآن ايه اللي حصل؟ يعني واحنا لسه صغيرين، شوف الولد الناس دي مش ما كانش فكرنا ان العيال هتكبر، المشكلة لما العيال كبرت ونضجت وجاءت تتكلم بالسنة، هو عايز يقول له خد شوف أنا أبوك، أنا أبوك ولو أن عظم في قفة، يلا احترم نفسك يلا، أنت عاق، عاق لأبويك، أنت عاق يا ولد، فيريد أن يبقى على المخالفة مع الحفاظ على البر. فالآخر حكم يعني كنت زمان نعرف كذا، الآن بقى حزن الافتراق وبقى جماعات دعوية. نعم يا أخواني، لأنه اختلط الحابل بالنابل. ولهذا نقول ضلال هؤلاء رجع لأمرين: إما جهل بالسنة فلما أعلموا بها عاندوا، وإما علم بالسنة فانحرفوا على علم بها. ولا لا، احنا مش هنقف كتير قوي قوي هو فلان ده عالم ولا مش عالم، هو فلان ده أصلا يعني كان عارف ولا مش عارف، مش هنقف عندها كتير قوي قوي قوي، ما تفرقش معانا. المهم ان هو ان كان جاهلا فعلم أصر، وإن كان عالما فانحرف، فهو على الانحراف، كلاهما على الانحراف. وإن كان بعضهم أظلم من بعض فيكون تفريقا خاصا في أن هذا أظلم من هذا. بعد 30 سنة، يعني أنت يا شيخ يا شيخ، يعني كنا صغار ونراك كده أنا صاحب لحية ومحدث. أنا عندنا أذكر في كلمة أخرى، الأخ تقريبا كان هو مصنف كتاب في الخواء في الخروج، فين محمد؟ محمد فين؟ بالقاسي يا محمد، مش هو انت بتقول كان مصنف كتاب في الخروج على السلطان في الحب غير مصنف؟ هو ده صاحب القصة على فكرة، عشان انا دائما بحب ايه نحيي. طيب يا محمد، لما انت بتقول بقى انت كنت مصنف كتاب في الخروج، قال لك ايه؟ او اخ بلغك؟ ايه نعم، الاخ ده كان بيقوله ايه؟ كان زمان بس الواقع اتغير. نفس الكلام اللي قاله أحمد أبو العنين لما عمل كتاب إعلان النكير وقدمه الشيخ مقبل وكذا، تمام، ورجع يقول إيه؟ كان رأيا ورجعت عنه. نفس الكلام اللي قاله مصطفى العدوي لما قال من الحرب المظاهرات، فالإخوة جابوا له الفتاوى أصلا اللي هو تقريبا كان مقدم كتاب فتاوى المظاهرات، تمام، كان مقدم هذا الكتاب، جابوا له هذا الكتاب بين يديه وجابوا له هذه الفتاوى بين يديه. ما الذي حصل؟ أو تغيير منهج أو انتكاسة عن منهج. دي انتكاسة يا إخواني، ده مش اجتهاد بارك الله فيكم، ده مش تغير اجتهاد. تغير اجتهاد في نزول على الركبتين حديث وائل كنت تصححه والآن صححت حديث أبو هريرة وضعف حديث وائل بن حجر، ماشي، رأي في فقه رجحته بناء على أدلة ظهرت وبعدين رجعت، ماشي. إنما المنهج السلفي الرجوع عنه انتكاسة وليس تغير اجتهاد. ولهذا كلمة القاعدة اللي بيقولك تغير الاجتهاد بتغير الزمان، ده قضايا الاجتهاد، وحينما يكون الأمر مرتبطا بالزمان مش بأحكام ثابتة، بالزمان، بالواقع، بالحال، بالوالدين وبالوالدين إحسانا. نحن في مصر عندنا الإحسان إلى والدين طريقة معينة في التعامل مع أبويك، ما تحطش رجل على رجل في وش أبوك مثلا. لو افترضنا أن عندي ناس إن تحط رجل على رجل عادي، يعني هل تقول هذا أنت عق؟ هو في عرفي ليس عقوقا، هذا في عرفي ليس إيه؟ عقوقا. واحد يركب وراء والده إذا ركب حمارا، من العقوق أن يركب أمامه. قد يكون في واقع آخر من العقوق أصلا أن تركب لا أمامه ولا خلفه، لابد أن تسحب الدابة، لابد أن تسحبها، يبقى لابد أن تسحبها. هذا مرجع الأحكام فيه للناس وإلى عرف الناس، ولا هذا الصفة عند الناس. إنما أحكام ثابتة لا، فضلا عن منهج، هذا المنهج لا تبديل فيه ولا تغيير، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه مبني على ماذا؟ على كتاب وعلى سنتين. أبعد 30 أو أكثر من 30 سنة تعود إلى نقطة الصفر التي كان يقولها أهل البدع زمان، إن الجماعات دي جماعات دعوية وليست فرقا وليست ضالة ولا شيء، ولماذا تحذر من هذه الجماعة وتلك الطائفة؟ إنما فقط أنت تخدم الإسلام بطريقتك وهذا يخدم الإسلام بطريقتي، فالإخوان لهم طريقة في خدمة الإسلام، والتبليغ لهم طريقة في خدمة الإسلام، والدواعش لهم طريقة في خدمة الإسلام، وغير ذلك من هذه الأمور، مع أنها قائمة على التضاد. طب روح للبغدادي كده بتاع داعش وقول له أنت فعلا مؤمن بالجماعات ديت؟ هيقول لك لا. طب روح للإخوان كده وقول له أنت مؤمن بالسلفيين؟ ده لم ينطق. أتحداكم، وارجعوا للنت، أتحداكم في 2010 أو 2011 يوم قامت الثورة إلى أن أمسك الإخوان، لا بلاش من 2011، أنا عاوز السنة اللي ترشح فيها الإخوان للحكم، أتحداكم لو جبتوا لنا مقطع فيه الثناء على المنهج السلفي من أجل أن يستقطبوا السلفيين، أتحداكم لو جبتوا مقطع فيه الثناء على منهج السلف والسماع على الدعوة السلفية في مصر، وجزاهم الله خير أنصار السنة، شيخ حامد فقي، شيخ عبد الرزاق عفيفي اللي كان لهم دور بارز عشان يجيبوا السلفيين معاه. إنما تطوع السلفيون مجانا لأنهم ليسوا سلفيين، وإنما هم إخوانيون بلحى والآخرون إخوانيون بلا لحى، ولهذا قدموا خدماتهم مجانية مجانية مجانية، حدش رح لهم ولا بدل شيء، إنما مجانية. فهل تنازل الإخوان للسلفيين؟ أبدا. ولهذا من اللي بيقول إن الجماعات الدعوية كلها على خير؟ السلفيون. من أعظم وأكثر وأقوى من دفع عن سيد قطب؟ من زعم أنه سلفي؟ إنما هم لم يتكلموا أبدا بلسان قوي ولا بلسان علم. نعم.
وتلاه
الصحابة رضوان الله عليهم حملوا هذا الميراث بأمانة وقوة، فأدوه إلى الناس وكانوا خير أمة أخشيت الناس، فهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقوا الأمة فهما. نعم.
وتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما يخفى هذا على أي واحد من أهل العلم، أن يطعن في صحابي ما يخفى على أحد من أهل العلم قدسية الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم، ما يخفى عليه. لكن لو انتقد موقفا، موقف مش طعن في الصحابي ذاته، لو انتقد مثلا موقفا من المواقف لجهلي بهذا، هذا ينبه، لكن بشرط أن يكون رجل سنة. أنهم إيه؟ أي بيئة؟ الصنعان أو الشوكاني نشوا في أي بيئة؟ هو لكن ما تخفى عليهم السنة، هم من علماء السنة. انتقاد موقف هذا ينبه، يعني يرى أن هذا الموقف ما كان ينبغي، يعني بيقول لي ضال، يعني اسكت اسكت لا تفتح هذه الأشياء، مش تقول خلاص. لو أن واحدا كما قل انتقد موقفا كموقف يرى أن غيره كان أفضل من هذا، وأنه لو اتخذ هذا الموقف كان أفضل أو خير، هذا لو حكمه الخاص. لكن يقول ضال أنا أقول لك من الآن نيابة عني، لو قال هذا بأن معاوية كان ضالا وقال ما قال سيد قطب فهذا ضال، أنا أقوله وأتحمله بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولو كان من كان يترك نصوص فضائل معاوية رضي الله عنه واتفاق السلف على الثناء على معاوية ثم يقول يوم ضال، لكن كونه يتكلم في موقف وكان غيره أحسن وكان هذا أفضل وكان هذا كذا واستمع لهذا وما كان ينبغي أن يستمع مثل هذه الأشياء، ينبه إلى أنك لا تنتقد الصحابة اليوم، لنأتي نحن حكاما على الصحابة اليوم. ولهذا كان من منتقد على طارق السويدان من كثرة يعني مع كثرة الانتقادات فيه، وأنه قال كلاما هو كفر في الحقيقة، لكن كان من منتقد عليه أنه فتح ملف الصحابة وهو ليس من المحققين ولا من علماء السلف، فتح ملف في الأمة ونثره. لكن كما نقول لو أن واحدا من الناس كان له تعليق على بعض مواقف أو بعض الأشياء ماشي، لكن احنا نتكلم عن من يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم ويضلل أحدا في الصحابة ونطلق هذا العموم. يأتي المعين معين من المعينين، هذا ننظر في حاله، ننظر في قضيته، إنما ينبغي أن نبقي الإطلاقات هذه في الناس ونقول بما كما قال السلف بأن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هذا ضلال مبين، وأن إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهم على الإسلام فإنه زنديق، هؤلاء قوم عجز كذا كذا، هذا كأحكام عامة. إنما إذا جاء معين فينظر إلى القضية، والله لو كان الذي عنده هو مجرد انتقاد موقف مع حفظ قدر الصحابي فهذا ننبه ونعلمه ماذا يصنع في هذا الباب، إنما إذا خرج من الموقف بالتضليل يبقى خالف أمة السلف. خافي عليه فضل معاوية، خافي عليه فضل معاوية، خافي عليه فضل عمرو بن العاص، يعني خافي عليه فضله. نعم، ما نقول هذا يكون في موقف. ما في عالم سنة، هل ممكن تتصورون عالم سنة يطعن في معاوية ويبوي عنده باب تضليل معاوية؟ هل في عالم سنة على وجه الأرض يقول هذا؟ أبدا ما يحصل. لكن كما قلنا أن ممكن بعض يحصل من بعض المواقف، مثلا تفضيل هذا على هذا، مثلا تخطئته في هذا الموقف، هذا الذي يرد عليه بما يناسب الحال. فعلا قد يقع شيء، بس كما نبهت أنا أولا، أنا نبهت وقلت إيه؟ قلت أن ممكن واحد عالم سلفي يتكلم عن صحابي مثلا بكلمة ما طريق، لكن إما نكر ذلك لسان أو لم يعتقد أنها طعن، هو لا يعتقد أنها طعن، فهذا هذا وارد. الشيخ ربيع نفسه رجع عن شيء في هذا. كثير من أهل العلم قد يقع منه ماذا؟ يظن أن هذا ليس بطعن، السياق ده ليس بطعن، فإذا نبه يتنبه ويرجع. ولهذا بيرجع من قريب ليه؟ لأنه مستقر عنده فضل الصحابة. يعني ممكن واحد مثلا يعلق على موقف مثلا خالد، على موقف أسامة رضي الله عنهما مثلا، فممكن يعلق تعليقا يتجاوز فيه زي مثلا رسلانة ملك البطن الكبيرة والمرأة الحامل وبيلعب وبيعبث، لا ده مش زلة لسان ولا أصلا حتى محل اجتهاد، ده ماسك صحابي مخليه تمثيلية أمامه. هذا الذي كان لا يحسن الصلاة لما دخلوا كذا وتوضأ وضوءا ظن أنه يفيد شيئا أو كذا وكذا، وجاء يلعب ويعبث كما يلعب ما أدري إيه إلى غير ذلك. والصحاب الآخر اللي جاء بطنه أمامه كأنها امرأة حامل في الشهر التاسع، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ سيد قطب ما قالوش أصلا، سيد قطب لم يقول، سيد قطب بزعمه هو غار على هذا وخرج يقول. ولهذا لما رد عليه محمود شاكر قال أنا لم أطعن في صحابه وإنما أبرئ الإسلام من هذه التصرفات، يعني كان عنده جدية في ضلاله، إنما هذا عنده ضلال وعبث عبث. أنا أقول في صحابي جاي بطنه أمامك المرأة حامل الشهر التاسع ومش عارف إيه ويلتوي والتاني يلتوي ويقوم ويعبث في صلاته ويلعب في صلاته، لا هذا ما يقال في صحابي. صحابي الحديث وارد في الصحيحين لما جاء وصلى قال النبي وجاء وسلم على النبي كان يعبث كان يلعب، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والنبي يرجعه مرة واثنين وثلاثة حتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. يبقى الرجل ملتمس للهداية صحابي مش بيعبث ويلعب. فلو حصلت كلمة في تعليق على موقف صحابي، هذه الكلمة ما تليق وأنت جاهل أو زل لسانك، جاهل بأن هذه الكلمة ما تليق، هذا الذي يمكن أن نقول يا محمود، يعني ممكن أن نقول هذا الذي ينصح ويبين له أو كذا، أو تعليق على موقف يعتقد أن الحق أن يبين حق هذا الموقف أو كذا وجنبه الصواب، إنما عندنا عالم سلفي يبوب تضليل معاوية، لا الشوكاني ولا الصنعاني ولا أحد من هؤلاء، لأنهم على السنة. نعم هم أوافر كانوا في بيئة زيدية، بس البيئة الزيدية لا تؤثر في هذا أصلا، إنما قد يكون في بعض أشياء اختيارات فقهية في بعض كذا، لكن السنة التي هم فتحوها وعرفوها من كتب أهل السنة والجماعة ومنها فضائل الصحابة جميعا، فهذا لا يقال أبدا من عالم سلفي يبوب بتضليل معاوية أو عمرو بن العاص أو سفيان. أيوة هذا يمني، هذا أخ يمني، فلهذا هو رفع يديه فيما يخص. نعم صحيح، ما يبعد. نعم ما يبعد، هذا ما يبعد لا شك، هذا قد يكون في. نعم 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 قال إيه؟ الحمد لله اقرأ.
قال أحد المقصودين للأوصاف تنبيه في كل الطبعات
اقرأ 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 في الميكروفون او هذا
قال المحقق لكتاب نيل الأوطار تنبيه في كل طبعات نيل الأوطار بلا استثناء جملة لعنهم الله مما دفع كثيرا من العلماء الغيورين لسؤالي عن هذه الجملة هل هي من كلام الشوكاني أم من كلام النساخ أم ماذا وتبرئة للإمام الشوكاني من هذه الجملة أثبت من صورة المخطوط الذي كتب بيده عدم وجودها مطلقا.
طيب الحمد لله زي الآن في 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 نسخ وجدت في صحيح البخاري يقول فاطمة عليها السلام عليها السلام يقولون هذا وعلي عليه السلام وكذا والبعض استدل بها زي علي جمعة يقول هذا البخاري فيه عليه السلام فهذه نعم قد يوجد هذا الحشو إنما الشوكاني والصنعاني رحمهم الله عز وجل نعم عندهم بعض أشياء لكن ليست في هذا الباب عنده بعض الأشياء لكن ليس في هذا الباب كغير من علماء المسلمين قد يوجد الواحد الزلة لكن ليس في هذا الباب لأن المقرر عند العالم السلفي تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم لكن كما قلت لكم قد يقع شيء زلة لسان أو تعبير لا يليق لكن خفي علينا هذا لا يليق يعني ظن أنه إنما يتكلم كلاما لا طعن فيه فهذا ولهذا العالم السلفي أول ما ينبه على هذا يرجع مباشرة ولا يبرر ويقول أنا كان قصدي وأنا ما كان قصدي وأنا الذي شرحت فضائل الصحابة وأنا الذي تكلمت في فضائل الصحابة لا العالم يرجع مباشرة نعم ولا يستدل بها يقول ومثلي في ذلك مثل الشيخ فلان وقد وجد له كذا خلاص أنت زل لسانك في هذا الباب نعم يحفظ قدر كل شيء بس ترجع مباشرة لكن لا ولهذا لو جاء يبرر وجاء يتمسك بهذا ويقول له وجه وربما جاء بلغة وغير ذلك فمثل هذا لا الإنسان الصحابة لهم مقام خاص في الحديث والحوار لكن نعم قد يكون الرجل رجلا سلفيا ويقع منه بعض عبارات أو في بعض المرات شيء من هذا هو غفل عنه فإذا نبه ينبغي عليه أن يستغفر وأن يرجع في ذلك مباشرة ولا يصر على ما هو عليه نعم خلاص لا تفتح الباب هذا لا تفتح الباب لكن فيه لعن معاوية نعم هذه الله أعلم بثبوتها نعم
قال والذي يعني يبدو
ما رأينا احنا من العلماء الأمة اللي نبه ان الشوكاني عنده هذه الأشياء علماء الأمة الراسخين المعروفين فمثل هذا من دس لعنه الله ها يدس هذا الكلام لكن ما أظن ولا أعتقد أن عالما سلفيا قط ينال من جناب معاوية رضي الله عنه وكتب السنة قد دلت على هذا كتب السنة أفردت معاوية بالتنصيص لظهور الكاشف الجلي بين أهل السنة وبين غيرهم في معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص نعم
وذكر عنه أنه يترد عن الإمام
شلون نعم
يترد عن معاوية في أكثر
نعم خلاص لا تفتح الباب هذا محمود لا تفتح دعنا من هذا الباب عذرهم كيف جهل هذا لكن جاهل لأن القراءات غير جاهل هذا نعم تخفى عليه صورة يخفى عليه حرف بل عجبت واسخرون لكن يخفى عليه فضائل الصحابة ما يكون عالما أصلا سلفيا ما يكون من السلفي الذي تجتمع فيه خصال السنة كلها أنا ما نحكم على أنه رجل سلفي أنا أحصى القراءات لا لكن نحكم على رجل بأنه سلفي بإحصاء الأصول ومن أصول السنة التي لا يشهد أحد بالسنة إلا بها التردى على أصحابها جميعا يتردى ولا يطعن في أحد منهم هذه من أصول السنة فلهذا لا تثبت السنة ولا تثبت السلفية لرجل من الصحابة رضوان الله عليه الرجل طعن في أحد من أصحاب رسول الله، لا معاوية ولا عمرو بن العاص ولا كذا، اللي هو الطعن بالتضليل والطعن بكذا. لكن كما قلنا إن عبارة يعلق على موقف وكان ينبغي وكان ينبغي ولم يكن مصيبا، أو مثلا تقول مثلا يعني فتح باب شر على الأمة مثلا، هذا كله لا يليق وتتكلم فيه لكن لا يصل إلى الحد هذا. لكن تقول الضال أو تقول مثلا عليه لعنة الله، أو تقول هذا كان منحرفا، أو تقول هذا كذا، يا أخي ده سبحان الله، ده هذه الأوصاف في علماء المسلمين لا تكون مع السنة، فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم.
قال والذي
يبدو، ولو أنا أردت يعني أفتح الباب لقلت لك اقرأ ماذا نقل عنه، وإن شاء الله لن تجد مثل هذه ويكون ثابتا، لو وجدت تجاوزا عما أقول فهذا غير ثابت، هذا غير ثابت، يعني لو وجدت تجاوزا عن هذا تجده غير ثابت. لكن ما ودينا نفتح باب شر. قالت عائشة يا رسول الله علامة لم تستخرجه؟ قال خشيت أن أفتح باب شر. لكن هذا يكون له موضع خاص، يعني هاتوا في غير هذا المقام ونشوف إذا كان هذا. اقرأ.
والذي يبدو أن بعض المبتدع
نبدأ ما خاف عليه، ما يخاف. أنا أقول لك هوت لو ثبت هذا اللعن لمعاوية وكذا عن الشوكاني يضلل بذلك، لو ثابت يضلل. كيف جاهل؟ وكيف ثبتت له السنة مع تضليله لمعاوية وعمر بن العاص؟ تضليله، إنما الوارد كما ذكروا هنا إنه هذا قد ينضاف إليه وقد يدس عليه، لكن لو ثبت ما يخفى على السلفي، ما يخفى على السلفي هذا، أنه من أصول السنة والجماعة الحفاظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الطعن في واحد منهم، في واحد منهم، ومعاملة الصحابة معاملة غير سائر المؤمنين، لهم جناب يختلف لما ورد في فضلهم أفرادا وجماعات، وأن كل واحد من الصحابة أفضل من أي أحد يأتي من بعدهم من التابعين، فأدنى صحابي أعظم وأفضل قدرا من الإمام أحمد، أعظم وأفضل قدرا من ابن سيرين، من سعيد بن المسيب، أقل صحابي من صحابة رسول الله. معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز، هذا صحابي وهذا تابعي. ثم يأتي واحد ويطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن أو تضليل أو كذا، إنما كلام قد يرد على وجه انتقاد في موقف، هذا الذي قد يقال فيه بقدره وينظر فيه في حد ذاته. نعم.
وقال والذي يبدو أن بعض المبتدعة أقحموا في بعض نسخ الكتاب لاتهام الإمام الشوكاني بها، أو إرواء لما في قلوبهم من غل وحقد على الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه. قال وتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم اختارهم لصحبته واصطفاهم لحمل أمانته واجتباهم لتبليغ رسالته، فكانت نفوسهم أطهر النفوس وأرواحهم أزكى الأرواح،
الله أكبر الله أكبر رضي الله عنهم وأرضاهم،
وقلوبهم أسلم القلوب وأوعاها لما أفاض الله ورسوله عليها من هداية القرآن وعلومه.
لذا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تابوا في ساعة العسرة، وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا تعتقد أن التفضيل هذا يقتضي نقصا للطائفة الأخرى، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي وردت في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقلوبهم أسلم القلوب وأوعاها لما أفاض الله ورسوله عليها من هداية القرآن وعلومه وآدابه، قرأوه تدبرا وتأملوه تبصرا وسعدوا به تذكرا وحملوه على أحسن وجوهه ومعانيه.
الله أكبر الله أكبر. فالحق ما ذهب إليه الصحابة وما كان عليه الصحابة في الفهم. نعم.
وصدقوا به واجتهدوا في إقامة أوامره ونواهيه، شغلوا بفقهه وإتقان العمل به عن الممارات والمجادلة في ألفاظه، وعنوا بتحقيقه اعتقادا واتباعا مخلصين، فلم يستطع الشيطان أن يشغلهم بالمماحكات والمناقشات في حقائقه ومجازه. وضعوه على أمراض قلوبهم فكان الشفاء والرحمة.
الله أكبر، الله أكبر. وضعوه على أمراض قلوبهم فكان الشفاء والرحمة. نعم. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن لمن يا أخواني؟ للمؤمنين. ولهذا ما ينتفع بالقرآن إلا مؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لكن أهل البدع والأهواء ها تزيدهم إيمانا ولا شكوكا؟ ولهذا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. هذه الآيات نفسها ما صنعت الآيات للمنافقين، ما صنعت شيئا للمنافقين، لأن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذه الآيات من أوامرها ونواهيها كما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء في سورة البقرة، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال أيضا ها في المثل الثاني أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فصارت هذه الأوامر النواهي على هذا النحو. نعم. وهذا ما ينتفع بالنصوص ولا ينتفع بالحق يا أخواني إلا صاحب القلب الصحيح السليم. ولهذا يا أخي بارك الله فيك، أنا وأنت وكلنا من وجد يا أخواني في قلبه بعض الرد أو بعض عدم القبول لكلام السلف وحق السلف فليراجع نفسه. إنما ينبغي القلب السليم هو القلب الذي يقبل الحق بلا توقف وبلا تلعثم. نعم.
وأحلوه من نفوسهم أسمى مكان وأعلاه، فكان لهم منه العلم والنور والحكمة، أقاموا حكمه فأقام الله بهم في الأرض ميزان العدل، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه ووقفوا عند حدوده، فلم تقف حدود ملكهم وسلطانهم عند حد.
الله أكبر، الله أكبر. لما أقاموا حدود القرآن وسع الله لهم حدود الأرض والبنيان. نعم.
ورفعوا رايته فذلت لهم الأكاسرة والقياصرة.
الله أكبر. والله ما ذلت إلا لما رفعت راية القرآن، ما نكست هذه الرايات وديست بأقدام المسلمين إلا يوم أن كانت راية القرآن هي المرفوعة والحاكمة والعالية. فهؤلاء فتحوا القلوب، فتح الله بهم القلوب قبل فتح البلدان، وعرضوا الإسلام وكانوا أعزة به. نعم.
ونكست بهم أعلام الشياطين، رأيهم له تابع لا عليه حاج.
أتظن أن الشيطان يوم أحد لما ساخ ومضى وقد كان في صورة رجل أن هذا يتوقف؟ والله هذا موجود إن شاء الله إذا كانت راية الحق الخفاقة وجيش الإسلام هو جيش الكتاب والسنة، فإنه لا ثبات للشيطان في ساحات معركة فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق، ما يبقى، ما يمكن. نعم.
رأيهم له تابع لا عليه حاكم، هواهم وراءه خاضع لا فيه متحكم.
نعم. مش نوقف القرآن والسنة حتى يجيزهما العقل، يبقى هذا النص أدخلها على العقل، العقل يقبل ولا ما يقبل سواء من الكتاب أو السنة؟ يعني صار العقل هو الوحي، هو الضابط الأول، هو الهداية. فإن وافق القرآن العقل قبلنا، وإلا رددنا القرآن ورددنا السنة. هذا شأن أهل البدع جميعا. إنما المؤمن هو الذي يخضع عقله للقرآن ويعلم يقينا أن القرآن لا يخالف عقلا صريحا، ويوم أن يبتلى إذا حار عقله فإنه يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا كانت الأشياء اللي هي عللها تعبدية يقف الإنسان، ليس أن العقل يمنع وإنما العقل يحار. ولهذا يقولون بني هذه النصوص تأتي بما إيه؟ بما تحير العقول ولا بما تحار؟ ممكن آه نعم تحار العقول لكن تحير العقول لا. فرق يا أخواني بين الأمرين، خلي بالك يا عمرو، فرق بين إن القرآن يأتي بما يمنعه العقل، بما يمنعه العقل ولكن نقول سمعنا وطعنا، أو بما لا يعلمه العقل فيقول سمعنا وطعنا، فرق. فأشياء توجد، ديت اليد النصف، اليد الأخرى النصف، ففي اليدين دية، والعينين دية، والأذنين دية، هذه ثلاثة. وقد يكون صاحبه حيا فإن قتلناه دية واحدة، هذا الإصبع دية، الرجل والمرأة عصف، الرجل والمرأة عصف، الرجل والمرأة عصف، الرجل والمرأة 40 في الرجل، هذه الرابعة 20 في المرأة، حتى يصل مجموع النهائي إلى 50. فالشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول، ما يدرك الإنسان الحكمة هنا، لا بما ترده العقول الصريحة أبدا. العقل الصريح هذا ما يرد شيء في القرآن، لكن ممكن لا يفهمه، لا يفهم الحكمة، أقصد ما يفهم ليه، لأن الحكمة تعبدية، فيحصل ابتلاء بهذا الأمر، يحصل ابتلاء بهذا الأمر لأن الحكمة تعبدية. سمعنا وأطعنا، ضع أرأيت باليمن، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر أئمة السنة من إدخال الرأي في مثل هذه الأمور، من إدخال الرأي في مثل هذه الأمور. إذا العقل يكون بعد ماذا؟ بعد الوحي، وهو عبد لله عز وجل بهذا الوحي، العقل عبد لله بهذا الوحي، وليس العقل معبودا تعبده من دون الله، وإنما تعبد بعقلك وقلبك الرب سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله عز وجل ما شرع لا يخالف ولا يصادم عقلا صريحا. ولهذا فالتوفيق قائم وحاصل بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إن وجدت شيئا من التصادم الحقيقي تعلم أنه إما أن النص غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح، وإما أن العقل غير إيه؟ غير صريح. نعم.
عطلوا كل قول ورأي ومذهب وطريق، وأعملوا القرآن والسنة، وأبطلوا الأحكام والنظم البشرية ليقيموا حكم الله ورسوله. كان عندهم وفي نفوسهم القرآن كما وصفه علي رضي الله عنه إذ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
هو ولهذا ما أغرت قوانين أرضية عن حصانة الحاكم أو يعني تقدير الشعوب للحكام، إنما هم ينزلون بحرية فيخرج الناس عليهم بالإيه؟ بالحرية. ولهذا الحاكم ها إذا خرج الناس عليه بقانون الحرية يقمعهم، فهو يقر الحرية ثم يقمعهم. ليه؟ لأنه لا، هذا يؤدي إلى فساد. طب ليه إلى فساد؟ ما يرجع الفساد إلى التقنين نفسه، يرجع إلى التقنين نفسه. زي فرنسا كده، فرنسا لما حصل بقى عندها التفجيرات فبدأت تقتحم بعض البيوت، فقام كتاب بقى وقام الجماعة بتوع الفكر دول اللي هم بيسمون فكر دول، وخبأ حرية الفكر. ايه فرنسا ده انتوا رقم واحد في العالم، اذا ذكرت حرية اقصد اباحية فهذه بلد الايه التفلت والتحرر رقم واحد في العالم فرنسا. قالوا ازاي حرية الله؟ قالوا بحرية، حرية ايه؟ حرية ايه ده؟ قضية امن قومي، حرية يعني هذا الذي صنعناه نحن، الحرية دي اله نحن صنعناه من عجوة، خلاص احتاجنا ان ناكلها، ناكلها من خشب، احتاجنا نكسرها سنكسرها، ده احنا لعاملين الحرية، هتضيع بلادنا بحريات اخترعناها؟ لا، سندوسوها بالاقدام. ثم نرجع الى الاسلام، وتقرير الإسلام في التعامل مع الحكام، حينئذ تكون هناك الحرية لكن المنضبطة، ليست حرية الخوارج إنما حرية أهل الحق. نعم.
قال: هو الفصل، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
نعم، هذا لا يصح مرفوعا ولكن موقوف على علينا رضي الله عنه، والمعنى صحيح. نعم.
كان هذا شأن
هذه المعاني وردت في الكتاب والسنة. نعم.
كان هذا شأن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، يستضيئون بمشكات القرآن فيهديهم أقوم الطرق، ويتحاكمون إليه وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيفوزون بخير الدنيا والآخرة. وما زال هذا شأن الناس حتى دخل فيهم الدخيل المدخول، ولبس ثوب الإسلام اللين الجميل، ولبس ثوب الإسلام اللين الجميل على قلب موتور وصدر موغور ونفس تأكلها نار العداوة للإسلام ونبي الإسلام ودولة الإسلام. فبذروا في الناس بذور الفتنة، وزينوا لهم الانصراف عن الكتاب والسنة ومنبعهم الصافي إلى آراء الرجال وأهواء بني الإنسان وقياس العقول البشرية، وزادوا في الفساد حين وثقوا من رواج فتنتهم أن حسنوا علوم الفرس وفلسفة الهند واليونان في الإلهيات، وزخرفوها بشتى الوسائل من أنها موافقة للمعقول، وأنها من وأنه من العار على الإنسان أن يلغي عقله ولا يحكمه في منقول العلوم، ولا بد أن يكون له السلطان على كل شيء حتى صفات الله وأسمائه والدار الآخرة وشؤونها.
هكذا. نعم، لا بد، ما يحصل استقامة عندهم إلا أن تحكم العقل في كل شيء، في التوحيد، في أسماء وصفات، في الشريعة، في الأحكام. نعم.
وما أعد فيها لأهلها، واستعانوا على ذلك ببعض المخدوعين من الحكام والولاة، فاجتمع لهم الشبهات ووحي الشيطان وقوة اللسان وشدة المراء والجدل وبأس السلطة.
فكانوا كما قال النبي المنافق العليم، المنافق العليم، عليم اللسان لكنه منافق. نعم.
وبأس السلطان وسيفه، فقويت الفتنة وعم شرها، ونال حماة الإسلام
ونال حماة الإسلام والزادة عن حياضه
من ذلك ما الله به عليم، وهو عليه محاسب ومكافئ، أولئك الفاتنين المفتونين. وكان من نتائج ذلك أن تبدل مجرى العلم الإسلامي، وتحول عن نهجه الأول وطريقه القويم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون، ودونت الكتب والمؤلفات موسومة بأسماء إسلامية لترويج هذه الفتنة وتثبيتها، فتلقفها الخلف المفتون عن ذلك السلف الفاتن الخادع، وتوالت الأيام وكثرت المؤلفات الممزوجة بكثير من هذه السموم حتى بلغ الأمر بالعامة وأكثر الخاصة أن اعتقدوا ما فيها مذاهب أهل السنة والجماعة، ودعوها كتب العقائد والتوحيد.
نعم، وهي مثل ما يقولون اليوم بأن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: أهل الحديث والأشاعرة والماتروزية، فيجعلون هذه كلها أهل سنة وجماعة، فيقولون أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتروزية وأهل الحديث، وهذا باطل وخلط وتلبيس وتدليس وغش. أهل السنة والجماعة طائفة واحدة وليسوا ثلاث طوائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل في النار إلا واحدة، ما قال إلا ثلاث، قال إلا واحد. والخلاف بين هؤلاء قائم على التضاد وليس التنوع. فأهل السنة شيء، والإشاعرة شيء، والماتريدية شيء، فكيف تجتمع المتناقضات تحت وصف واحد أهل السنة والجماعة؟ أبدا، بل الأشاعرة خارجون عن السنة والجماعة، والماتريدية خارجون عن السنة والجماعة، وأهل السنة هم سلف هذه الأمة الذين كانوا على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وهي في الواقع إنما وضعت عن جهل أو علم لزلزلة العقائد والتشكيك في الله وإصابة القلوب بأمراض الشبهات التي تقطعها عن الله وخشيته وتصلها بالشيطان وكفره واستكباره. وما علمنا المسلمين كانوا أذل منهم وقت أن فشت فيهم هذه الكتب والمؤلفات، ولا أبعد منهم عن روح الإيمان وإخلاص المؤمنين السابقين.
لأن عندنا النص منوط بماذا يا إخواني؟ بالاتباع. ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى هذا النص عندنا منوط بماذا؟ منوط بالاتباع، منوط بالدين، منوط برفعة الدين ورفعة الشريعة. ولهذا ليه أهل الحق منصورون على أهل الباطل؟ من جهة الحجة، لأن حجتهم هي القرآن، وكل إخواني من كانت حجته القرآن والسنة على غيره مما ليس له كذلك. ولهذا لا يمكن أن يواجه السلفي بحق، لا يمكن أن يواجه أبدا، لأن حجته دامغة وسلطانه عظيم، هي حجة الوحي. وكل هذه الفرق قد اجتمعت على أهل السنة وما نالت من أهل السنة شيئا. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهو وسط هؤلاء المبتدعة: أمهلكم 3 سنوات على أن تأتوا بشيء يخالف هذا من كتاب، من سنة، من كلام الصحابة رضوان الله عليهم وكلام سلف الأمة. 3 سنوات، خذوا 3 سنوات على أن تأتوا بحرف واحد يخالف هذا الكلام. نعم.
وما تقلص ظل الإسلام ودولته إلا بعد نشر هذه المؤلفات، على رغم مروجيها من أنها لتعليم المسلم كيف يقيم الدليل العقلي على وجود ربه، وليقنع المخالف به ليرده عن ضلاله إلى الإسلام. وتالله إنها أوقعت المسلمين في الضلال وأمرضت قلوبهم وفلت من حد الإيمان، وما سمعنا أنه انتفع بها أحد، لا مدع للإسلام ولا غير مدع للإسلام.
إنما كانت للشكوك، ليست الانتفاع، أي انتفاع فيها؟ نعم.
ولقد عم الشر والبلاء بهذه المؤلفات المشككة.
ولهذا دواوين السنة عليها نور وعليها بهاء، لكن تحتاج الإنسان الصادق والقلب المخلص الذي ينتفع، ما يريد أن يأخذ هذه العلوم ليكون له المقام العالي في الناس فيكون داعيا إلى منهج السلف في الظاهر، وحقيقته أنه داع إلى نفسه. وهذا من أشد الأصناف، أخطر الأصناف، أن يدعو الإنسان إلى منهج السلف وهو يدعو إلى نفسه. ولهذا إذا مس جنابه ترك المنهج وترك قواعده في سبيل نصرة شخصه. ولهذا أنا أقول لكم سر يعني مش سر ما يعلم علميا، لكن سر اختلاف من يسمى باسم السلفية، اللي هو كل خير في اتباع السلف، كل شر في اتباع من خلف، وده منهج حق، لكن في من يحمله بغير حق. هؤلاء قد تجد أناس نعم كتاب سنة فهم سلف الأمة وكتب ابن تيمية وكتب أئمة السلف، وندرس ونرد على أهل البدع والأهواء، خلاص بقى مفترض ما فيش اختلاف، كما أنه لم يكن اختلاف بين الصحابة، كما أنه لم يكن اختلاف بين التابعين. ما رأينا خلافا من شيخ الإسلام وابن القيم، ولا بين ابن باز وابن عثيمين، ولا بين هؤلاء العلماء، لا زال هؤلاء العلماء يحيلوا بعضهم على بعض، سل مقبلا عن ابن باز، سل ابن باز عن الألباني، سل الألباني عن العثيمين، سل هؤلاء عن ابن عبد الوهاب، سل ابن عبد الوهاب عن ابن تيمية، وهكذا معروف منهج واحد. أمال احنا نشوف اليوم هؤلاء كانوا في خندق واحد ويردون على الإخوان ويردون على دواعش ويردون على كذا، ثم يعودون هؤلاء اليوم يردوا بعضهم على بعض. لماذا يا اخوان؟ هذا اكثره نفوس نفسيات، راجع الى نفسيات، ليس راجع الى حقيقة خلاف، وانما راجع الى نفسيات. وان تزيد بزي السنة، وان تزيد بزي السنة، لكن اكثره الى راجع النفسيات، فهذا تغض الطرف عنه، وهذا تشهر سيفك في وجهه، هذا تقبل منه والثاني لا تقبل منه نفس الخطأ أو أقل. لم يكن العلماء ينطقون بهذا أبدا، إنما كان العلماء ينطقون بالعلم لهم وعليهم، فأهل السنة يتكلمون بما لهم ويتكلمون بما عليهم. أما هؤلاء أكثر خلاف هؤلاء اليوم راجع إلى نفسيات. العالم ده انتقد انتقاد معين يبقى نرد على العالم، العالم ده زكى يبقى هو الإمام، حصل خلاف بين هذا وذاك شخصي تحول إلى شرعي، والنفوس لا سبيل عليها إلا من خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. نعم ولو سمعته من ايه؟ لا شك، لان الحق ضالة المؤمن تسمعه من كافر، ولهذا سماع الحق هذا وانقياد الحق لا ينظر فيه الى قائله ولو كان كافرا، حتى ولو نطق الكافر بالحق اقبل هذا الحق، لان دليله ليس الكافر، انما دليله الحق الذي في الكتاب والسنة. نعم.
ولقد عم الشر والبلاء بهذه المؤلفات المشككة في الله وفي صفاته التي اختارها وهو الحكيم الخبير، ووصف بها نفسه في كتابه العربي المبين، ووصفه بها رسوله الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، وآمن بها على ما أنزلها الله وكما تلاها رسول الله، الصحابة الذين كانوا أول من سمعها واطمأنت بها نفوسهم واهتدت بها قلوبهم وأثمرت فيها إيمانا بالله قويا، استرخصوا في سبيل الدفاع عنه ونشر نوره النفس والنفيس. وما سمعنا عن واحد من أولئك الصحابة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
الله أكبر. ولا واقع واحدة ولا حديث صح في ذلك ورد أن أبا بكر قال يا رسول الله ما معنى الرحمن على العرش استوى، لأنهم عرب أخحاح يعرفون معنى استوى، وأيضا عظموا الرب ويعلمون ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السؤال الأول حينما طرح في الكيفية لا في المعنى، لما سئله الإمام مالك رحمة الله عليه لما جاء الرجل وقال يا إمام الرحمن العرش استوى كيف استوى، وكانت مواجهة مالك رحمه الله تعالى لهذا أعظم المواجهة العلمية والعملية. أما العملية فقد أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم آمر به فأخرج من المسجد. وسطر هذا الموقف لمالك رحمة الله عليه حتى صار منهج أهل السنة في من يقتحم بابا لم يقتحم من قبل. نعم.
ولا عن معنى قوله يد الله فوق أيديهم ولا عن غير ذلك، ولا قالوا له يا رسول الله إنه يلزم من ذلك أن يكون له جهة أو يكون كذا وكذا،
ويلزم أن يكون جسم، ويلزم أن يتحيز، ويلزم أن يحيط به العرش، ويلزم، ما كان الصحابة يقولون هذا أبدا. نعم.
ولقد كانوا من الفقه والفهم والعربية المستقيمة بالدرجة العليا،
كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، وذكر من هذا نحو يعرفه العرب من لغتها، ونحو يعرفه العلماء، ونحو يرجع فيه إلى تفسير القرآن بالقرآن والسنة إلى غير ذلك. نعم.
ففهموا هذه الآيات على ما يدل لفظها العربي المنزل من عند العليم الحكيم
بلسان عربي. ولهذا حقيقة هذه النصوص العربية حقيقة مقدمة، إلا أن تأتي حقيقة شرعية شرعية فنعمل بها، إنما ما لم يرد تفسيره في القرآن والسنة ولا وضع القرآن والسنة حقيقة شرعية خاصة، فإننا نعمل بالحقيقة اللغوية الموجودة في لغة العرب ولسان العرب. واضح إخواني؟ نعم.
وآمنوا بها
على إحنا بنقول أن الصحابة أن نبينا الصحابة فسروا رحمن العرش سواء. كيف فسروها مع أنه ما في ألفاظ لهم في ذلك؟ نقول إبقاؤها على ظاهرها من غير خروج عن الظاهر تفسير له ورضا منهم بهذا الظاهر. ولو كان الظاهر غير مراد لبين النبي المراد ولما كتم، ولا بين الصحابة المراد ولما كتم، فضلا عما يقول أهل البدع بأن ظاهر ذلك هو الكفر المحض. بين ظاهر النص وهو على وارتفع بذاته هذا هو الكفر المحض، يبقى النبي معنى ذلك ويلزم من هذا أن النبي ترك الأمة على الكفر المحض وأن الصحابة ترك الأمة على الكفر المحض. نعم.
وآمنوا بها على ما يليق بالله العلي الأعلى الذي ليس
كمثله. والله يا أخواني كإيمان العجائز بالله عليكم في العوام أنت شرحت له الرحمن عز وجل أنه على وارتفع، حينما تقول الله عز وجل على سمائه في عليائه وتذكر الحديث، هل في عام واحد سألك كل يعلم أن الله في السماء وأن علو الله عز وجل لا يماثله علو سبحانه وتعالى وأن استواء على عرش لا يماثله استواء؟ كل يعلم هذا يا إخواني بارك الله فيكم، ما أحد سألك كيف الله يتكلم، كيف الله ينزل، كيف الله عز وجل يضع قدمه في النار. لا زلنا يا إخواني نتحدث عن المنابر في قرى ونجوع ما وصلتها سنة ولم يعترض واحد عام على ذلك. صح يعترض أو يتكلم في الحاكم بيعترض، ليه؟ لأنه عايز السكر ينزل شوية وعايز الزيت ينزل شوية، فلهذا أول ما تقول الحاكم يمسكك تعال تعال حاكم إيه؟ حاكم إيه ده احنا عندناش هناك عندناش هنا نشرة، إنما تقول الله عز وجل على عرش مستوى، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار، تقول كل هذا ما يعترض، بل يؤمن بهذا ويستجيب ربما تدمع عيناه. أما حاجة ما تجيبلوش سيرة الحاكم عندهم كده، فلهذا لا تجيب سيرة الحاكم ولا تجيب سيرة الجماعات عندهم كده. إذا أردت أن تسلم فسكن، سيب كل جماعة زي ما هي وسيب كل شخص زي ما هو، تنزل وقت تتكلم في الصدق والإخلاص ومش عارف إيه وهذا خلاص على ما أنت عليه. إنما هتتكلم في قضايا بقى اللي هي القضايا الحساسة، هتتكلم في سمع وطاعة أو هتتكلم في جماعات أو هتتكلم في توحيد الألوهية صرف العبادة لله ولا نأتي قبور أولياء وغير ذلك وقبور صالحين، هنا تقع المشاكل، تقع مشاكل. كل واحد بقى بيحدث مشكلة، الجماعة أصحاب اللحى هيقف لك مع الحاكم مش هيقف لك في توحيد الألوهية، هو مش بيعترض عليك في إنه إيه مش مشكلة إنك تقول القبور وكذا، دي هو معك فيها خلاص في الجملة يعني، لكن أهم حاجة ما تجيبش ليه الحاكم، لأنك يبقى أنت مش فاهم النصوص، أنت مش فاهم النصوص، أنت تبع جماعة مش عارف المداخلة، ما هو الجماعة بتوع المداخلة هم اللي الذين لا يرون الخروج على الحاكم إيه الظالم، لكن أنت ما تتكلمش المسألة دي إلا يعترض عليك في. ولهذا وانت بتكلم في المسألة دي ابقى ركز على مين، على بدأن اللي في المسجد، هتلاقيه اذا لقيته كده بيضحك وعمل كده تعرف ان هو كده خلاص السهم ايه نفذ والحمد لله، انما ما تحس بقى ان هو حط وشه في الارض واحمر اعرف انه يحصل مشكلة بعد الخطبة على طول، يحصل مشكلة بعد الخطبة على طول. نعم.
وآمنوا بها على ما يليق بالله العلي الأعلى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقد أورثهم ذلك الهدى والسلامة من الزيغ والاستدراك على الله وعلى رسوله، أنهم كانوا مؤمنين كل الإيمان أن القرآن قول الله وكلامه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه إنما نزل من عند العزيز الحكيم هدى وبشرى للمحسنين. ولا يزيد
سبحان الله، ليه لم نترك الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونأخذ بالآية كلها؟ لكن قوم نظروا في الصفات وأخضعوها لعقولهم فقالوا ليس كمثله شيء، وبالتالي نعطل الصفات، لأننا لو وصفنا بأنه سميع بصير والإنسان سميع بصير فقد جعلنا له مثلا. قابلهم آخرون قالوا ليه بناخدش وهو السميع البصير، هو سميع وبصير مثلنا تماما، لأن الله خاطبنا بما نعرف. هؤلاء أخذوا جزء من الآية وهؤلاء أخذوا جزء من الآية. أهل السنة أخذوا الجزئين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت سمعا وبصرا لكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. فحصل الاختلاف في الأمة والتفرق من هؤلاء وتركوا سبيل المؤمنين. قام آخرون فقرأوا الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أخذوا ولكن الله قتلهم وتركوا فلم تقتلوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فتركوا إذ رميت وأخذوا ولكن الله رمى، أخذوا أشياء من الآية. ليه؟ لأنه سبق الاعتقاد النظر في الآية، فأخذوا من الآية ألفاظا توافق الاعتقاد. إنما أهل السنة قالوا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رميت يا محمد لكن إصابتك لم تكن إصابة من قبلك وإنما بتوفيق الله عز وجل، فالرمي لك واقعا والإصابة من الله توفيقا. يبقى أسندنا إلى الله ما هو أهل، وأسندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو واقع وما هو فعله. وبهذا أخذنا بالآيات كلها. نعم.
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وأن كله آيات، وأن كله آيات الله، فيردون بعضه إلى بعض.
ولهذا نصوص الحاكم تأخذ نصوص للمحكوم وتأخذ نصوص للحاكم. إن كنت بين يدي الحاكم فكلمة الحق عنده، وإن كنت بين يدي الرعية فكلمة الحق عنده. يا رعية لا تخرجوا على حاكمكم، طب إذا خلوت بالحاكم، يا حاكم لا تظلم رعيتك، فإن الظلم حرام وإنك موقوف بين يدي الديان سبحانه وتعالى. يبقى تأخذ بهذا تأخذ بذلك. نعم. أنصح الناس للحاكم هم أهل السنة، أهل السنة هم أنصح الناس للحاكم، لأنهم يتعاملون مع الحاكم بموجب شر، ويتعاملون مع المحكوم بموجب شر، فلهذا هم للحاكم عند المحكوم، وهم للمحكوم عند الحاكم بما شرع الله، لا يخرجون عن شرع الله. فإن هو عند المحكوم لا تتق الله، تتق الله ولا تذكر مثالب الحاكم، ادعو له بالصلاح والمعافاة. طيب هو عند الحاكم، تتق الله، تتق الله في الناس، تتق الله، هذا ظلم وهذا كذا، خفف على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات هو غاش لرعيته اتق الله، الله عز النبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو بين يدي الحاكم للمحكوم، وهو بين يدي المحكوم للحاكم. فلهذا حين نتكلم عن المحكوم تظن انت انه من عملاء مين؟ عملاء السلطان. ما هو بيقول لك اسمع اطع لا تخرج لا تذكر مسالب ادعو للحاكم، فانت بتفكر بقى انه ده رضا باي معصية تصدر من الحاكم، تظن وتعتقد أنت هذا. لكن هو عند الحاكم يتكلم في معصية الحاكم وفي بعد الحاكم عن الشريعة، ولهذا الحاكم يسمع له. ليه؟ لأنه إنما يتكلم بينه وبينه ويذكره بالله عز وجل. مثل يا أخي أنت بلاش الحاكم، أنت لو في خطبة الجمعة قلنا وحملتنا في حكم دخان من الحاج أحمد، هذا الرجل يا إخواني في خطبة الجمعة، هذا الرجل يا إخواني أشهد الله أنني نصحته مرة ومرتين وعشر مرات، يا حج أحمد اترك الدخان، والحج أحمد هذا مصر على الدخان، وإننا نعلنها صراحة ونقولها لله من فوق منبر رسول الله، إن لم ترجع يا حج أحمد فإني أخاف عليك عقاب الله. ما هو عايز مش دي كلمة الحق عند الحاج أحمد؟ لماذا جعلتها لما كانت مجال السلطان كلمة حق، ولما وجدت الحاج أحمد كلكم ستقولون ينفع ينفع الشيخ تتكلم عن تدخينه كذا، تأخذه بينك وبينه ينصحه ينفع، وبالتالي لن يرد عليك الحاج أحمد فقط بل سيرد على كل أهل المسجد ويحكمون عليك بالتجاوز، لأن هذا حق الحاج أحمد عليك أن تنصح فيما بينك وبينه. فإن انتهى وإلا فقد أديت ما عليه. بنقول لك اسحب مسألة من عند الحج أحمد وتعال الحج الحاكم نفس المسألة. لماذا هذا هو؟ لماذا قبلت هنا ولم تقبل هنا؟ هو نفس الحكم، لكن قوم يجعلونها كلمة حق وهي على المنبر إذا كانت بالحاكم، وإذا كانت في المحكوم يعترضون أنك تتكلم عن شيخ إذا انحرف، ويؤززونك تتكلم في الحاكم إذا ابتعد. طيب ليه؟ طب أنتم عندكم تقولون لا تتكلم في شيخ ولا تذكر أسماء، لماذا اسم الحاكم هو الذي يباح ذكره في كل مجالسنا؟ حتى إن أتينا إلى محكوم منحرف قلتم على ما تذكرون أسماء، مع أن الشارع أمر بذكر أسماء المنحرف. طيب الحاكم، الحاكم الشارع قال ما تقولش اسم ولا تذكر مثالبه. والله يا شيخ طب عندك دليل؟ امال احنا نتكلم بغير دليل؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد اثاره وامورا تنكرونها. قالوا فما تامرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ هنجد حكام يستاسرون بالامر دون وكذا. ماذا قال النبي؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. يبقى فرق، فرق. فاسمع واطع، وان ضرب ظهرك اخذها. فاسمع واطع، ما قال تكلم. قال انس نهانا كبراؤنا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ان نسب اولتنا وان نغشهم وكذا وكذا. ده نهانا كبراؤنا، ده منهج الصحابه رضوان الله عليه. يبقى الحاكم له حكم ايه في هذا الباب؟ نعم.
فيردون بعضه إلى بعض ويفهمون أوله بآخره وآخره بأوله.
والله هذه المقدمة الحقيقة هي دورة أصلا وحدها، هي الدورة الأولى والدورة الأخيرة. سبحان الله. نعم.
فيردون بعضه
إلى سبحان الله. يعني جاهز مثلا المقدمة تاخد لها 5 دقائق 10 دقائق وبعدين كذا ياخد لها 4 دقائق وبعدين كذا ياخد لها كذا وبعدين يجي يبص للواقع ايه خلاف هذا. لان فائدة العلم يا اخواني هو ماذا؟ هو العمل واحياء القلوب بهذا. وربما يقف الواحد عند قاعدة واحدة فيكون فيها النافع. ليس الامر بالكثرة يا اخوان، الامر ليس بالكثرة ولا نعد اوراقا يا اخواني، انما الامر بماذا؟ بالبيان والنصح والرشاد. ورب قاعدة تكون سببا في هدايتك، ورب كلمة تكون سبب في هدايتك. يبقى أنت جاي تدرس الدارمي، يوم واحد يسمع كلمة للفقي فتكون سبب الهداية، وهو ما قصد الفقي حمد الفقي وقصد الدارمي، ولكن الله جعل هدايته في كلمة إيه؟ الفقي، أو ربما في كلمة طالب، أو ربما في كلمة كذا. نعم.
فيردون بعضا
ولهذا مهم يا اخواني بارك الله فيكم النصح، النصح البين الواضح، وضع النقاط على الحروف يا اخواني كما قلت لكم، الحاء والخاء والجيم، الدال والذال، الراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والضاء، العين والغين، الفاء والقاف، الفاء والقاف، كل دي يا اخواني فوارق حروف. فلهذا لو أخ يصلي الظهر يمشي أظن عرف كل حاجة، صح؟ يعني أظن في المجمل عرف كل شيء. هيصلي الظهر مثلا ويمشي، ولك إما إن اللي إحنا بنسمعه ده سب وطعن وشتم، إحنا ما استفدناش حاجة أصلا، قلوبنا لم تتحرك. فين بقى؟ ما سمعناش كده أثر في الرقائق ولا أثر في كده، وإحنا الظاهر إن الرجل ده مجمعنا عشان إيه؟ عشان يوجه فكر خاص في راسه، واخد بالك، ويدعو إليه ويمشي. ممكن واحد يقول سبحان الله هذا الكلام ما كنا نعرفه، الحمد لله على البصيرة. المهم أنه حصل النفع للطائفتين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فده الوضوح، بدلا من أن أجلس 10 سنوات عندي شيخ وفي النهاية ما نعرفش أصلا رأيه في الجماعات دي إيه بعد 10 سنوات. فلهذا كلام السلف كلام واضح وبين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم، تقول يا حسام. ولهذا انا بركز يا اخواني عذروني هذا، لان انا حاسس يا اخواني ان احنا يعني كثير من حراف الطلبه هم عندهم خير وكانوا بيرحلوا يا اخواني. والله العظيم يا اخواني يمكن بعض الاخوه كان احيانا اللي في جيبه يا اخواني هو اجره السكه انه يروح للشيخ فلان، كانت اجره السكه 5 جنيه كان لها قدر عنده، يعني بيقطع جزء من راتبه ربما على حساب طعامه وشرابه، وعشر سنين وخمستاشر سنة يقفز وراء هذا وذاك، وفي النهاية اتضح انه كانوا بيربوهم عشان ينزلوا الميادين يذبحوهم، كانوا بيسمنوا الطلاب يسمنوهم عشان يذبحوهم يوم حادث زي ده، كانوا بيسمنوهم. لهذا لما جاء الحوادث زي ده قالوا انزلوا يلا، وهم فين؟ خلف المنصات. يطلع الناس يقولوا احنا شهداء الى اخر مشوار، ولا نتحرك، سيموت كل واحد منا، ليس المقتول هو محمد ابراهيم من بورسعيد، يا زوجته زوجك لم يقتل، نحن كلنا محمد. وبعد كده اتضح ان محمد في تركيا، واتضح ان محمد في قطر، والضحية كانت مين؟ محمد الحقيقي اللي ضحك عليه. سمنوهم وربوهم عشان الاحداث ديت، ينزلوه وجه امامهم ويتسطرون بهم وهم من ورائهم بالابواق. مش انت كنت بتشوف كده يا اخوانا؟ احنا كنا بنشوف كده يصلوا كل يوم على 2 3 4 مش عارف ايه، عمليه كذا وعمليه كذا، واحنا كلنا وابنك في الجنه، ابشر ابنك في الجنه. مسكوها يا اخوانا، اخذوا التوكيل الجنه، ابنك في الجنه واحنا وراه، يا زوجه الشهيد، يا ام الشهيد، يا ابي الشهيد، والناس تتفاعل. خلاص غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، الله أكبر، فزت ورب الكعبة، وجينا لقينا الجنة لمحمد من بورسعيد ولإبراهيم من بلطيم وليست للرؤوس. أنا أنتوا الروح فين؟ سبتوا الجنة لمين؟ كان إذا اشتد المعركة وحمي الوطيس نحتمي بمين؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم نحروه مع نحور الصحابة، بدنوه مع أبدان الصحابة، سيفوه بين سيوف الصحابة رضوان الله عليهم. لم يكن يوفر نفسه لأنه الحق، كذا الصديق، كذا الفاروق، كذا سادات الأئمة، إن دل الأمة على كذا. لم يضحي أحمد بظهور أتباعه في فتنة خلق القرآن ليصون ظهره، إنما قدم ظهره أولا لله، قدم ظهره ليضرب، ورفع أمره إلى المأمون ليقتل، وخرج هو محمد بن نوح، أما محمد فقد مات في الطريق، وأما أحمد فقد مات المأمون قبل أن يصل إليه. بل وليس هذا فقط، بل يحكم أحمد ولو في أئمة السنة أن من أجاب في الفتنة لا نكتب حديثا، ابن معين ولو ابن معين لا نكتب حديثا، ويدخل ابن معين ينشده الله إلا رد عليه السلام، فيأبى أحمد. إنما أحمد بن نصر الخزاعي الذي صلب يقول أحمد رحمة الله عليه، هذا رجل جاد بنفسه بسبيل الله، فكان ظهر أحمد قبل الظهور، وكان سجن شيخ الإسلام قبل السجون. هذه مواقف الصادقين، فهم لا يدعون ويتقهقرون، وإنما يدعون بالقول وبالفعل، رحمة الله على أئمة السلف. ولو أننا خالفنا حكم أحمد في باب الرواية، لكننا نخالفه في باب المقام، فإن مقام من جاد بنفسه ليس كمقام غيره، وإن كانت الرواية لها بابها الآخر، لكن أنا أقصد كيف وصل أحمد إلى هذا. ولما قال ابن معين فعلت مثل ما فعل عمار، قال أحمد رحمة الله عليه، أما عمار فلما ضرب أجاب، وأما هذا فلما قيل له سنضربك أجاب. عرفتم يا أخوان أئمة السنة؟ أئمة السنة يا أخواني لا تنتفخ حناجرهم حتى إذا كانت المواقف كانوا كذا، أبدا، إنما المواقف مواقف الرجال. يخرج البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب النبي كانوا يتبادحون بالبطيخ، إيش البطيخ كده يأكلوه، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أئمة السنة يتبادلون الآثار، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال أئمة السنة بحق، ما ينظر إلى سجن ولا إلى تعذيب، لكن في نفس الوقت يسجنون لا لأنهم خارجون على السلاطين أبدا، بل وهم في السجون يفتون. ولما قيل لأحمد مع هذا الواقع الذي عاشه أحمد ألا نخرج على كذا، قال لا هذا خلاف الآثار، أخشى الفتنة. قالوا يا إمام ألست في فتنة، أليس هذه فتنة ضربك وضرب الأئمة؟ قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة، فتنة لأحمد، واصبر أحمد إن شاء الله. أحمد بن نصر الخزاعي، محمد بن نوح، نعيم بن حماد، البويطي زميل الشافعي، كل هؤلاء جادوا بأنفسهم في سبيل الله من أجل هذا الحق الذي كانوا عليه. أئمة السنة أكمل الناس علما وعملا، أئمة السنة لا يتجرون بالمنهج، أئمة السنة عن المنهج يصدرون ولرايات يرفعون، وإن كانوا في السجون وإن كانت تضرب ظهورهم، عرفوا الحق وعرفوا أن المقام العلي لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفي قلوب الخلق، وأنه لا يحجب فضل الله عنهم صوت حاكم أو ذم مغرض، لأنهم علماء ملة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. تلك هي السلفية النقية الصادقة يا أخواني، التي ينبغي أن نتعلمها، بارك الله فيكم يا أخواني. يا أخواني لا تنظر في السلفية إلى الشيخ فلان ولا إلى الشيخ علان ولا إلى المكان الفلاني، ولا أنت مع طائفة مين ضد مين، انظر إلى السلفية النقية التي كان عليها النبي والصحابة وأتباعهم بإحسان، سلفية العلم والعمل، سلفية النص، سلفية المورد. وارد أنك تخطئ، وارد وارد وارد، ليس السلفي معصوما، ليس من شرط السلف أن يكون معصوما، لكن من شرط السلفي أن يكون على أصول هذه السنة، وأنه متى نبه على خطئه رجع إلى ذلك، رجع إلى ذلك ولم يتكبر، إنما ما في سلفي ينبع الحق ويصر على ما هو عليه. نعم.
فيردون بعضه إلى بعض ويفهمون أوله بآخره وآخره بأوله، لا يضربون بعضه ببعض.
الله أكبر، الله أكبر. ألم تعدنا يا رسول الله أن ندخل المسجد الحرام كذا؟ قال وهل وعدتك هذا العام؟ رد الآخر الأول وافهم الآخر بفهم الأول. نعم.
ولا يؤولونه بأهوائهم ولا يحكمون فيه آراءهم وعقولهم، فإذا وقفت عقولهم عن فهم آية ردوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فإن لم يجدوا وقفوا عن الخوض.
الحامد فقي كاتب هذه المقدمة، يوم ما كان حسن البنا في الشوارع ويرفع السيف هنا وهناك ليبني أمة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، هل أقمت يا حسن البنا في قلبك اعتقادا وعلما حتى تقم على أرضنا عملا؟ فليست العبرة بالدعاوى لكن البينة على المدعي من حال من أنكر. هذا حامد فقي وحسن البنا، جماعة أنصار السنة المحمدية، جماعة إخوان المسلمين، في سنتين متتاليتين دخل البنا على فقي ليتحد معا، فقال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لو واحد يجيب العبارة دي، كلمة التوحيد أولا، لم يقبل حامد فقي أن يضع يده في يد حسن البنا لتوحيد الكلمة، لأن حامد فقي ينظر إلى كلمة التوحيد. والفرق بين حامد فقي وبين حسن البنا هو تقديم وتأخير. حسن البنا إن كان صادقا حسابه هذا عند الله، إنما أراد توحيد كلمة، وإن ظهر من هجن توحيد كلمة على مذهب الإخوان، لأنه أيضا صرح بأن الإسلام بما نفهمه نحن، وأن الخارج عن فهم الإخوان هو من أهل الضلال، فهمنا هو الذي ينبغي أن يكون. تجيب العبارة دي أيضا يا أشرف، فهمنا كان حسن بني وحاكم إلى فهم الإخوان. فتوحيد الكلمة عند الشيخ حامد كلمة التوحيد، كلمة
كلمة التوحيد منهج الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فصار على منهج الأنبياء. إنما توحيد الكلمة على الإخوان ضاع حسن وضاع الإخوان ولا شيء على الإطلاق. وإلى اليوم هذه اليوم مظاهرات في الجزائر يقودها أيضا الإخوان وعلي بالحاج التكفير الخارجي الذي حضر من العلماء منذ القديم، مظاهرات في الجزائر اليوم، بيئة تشتعل بحناجر أهل الانحراف والضلال من الأفكار المنحرفة ومن أصحاب الشهوات والشبهات وكذلك من المأجورين، تخرج مظاهرات اليوم في شوارع الجزائر لأنه ما قامت فيها ثورة من قبل، فأرادوا أن يقتدوا بالثورات في الربيع الغربي وليس العربي لأنهم قائمون عليه، فهذه مخططات الغرب أرادوها في بلاد الإسلام، وهؤلاء القائمون اليوم ويريدون إصلاحا هم في الحقيقة مأجورون، مأجورون لتنفيذ هذه المخططات والخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. فلا تصلح مظاهرات أبدا في هذه، لا في جزائر لا في تونس لا في ليبيا لا في مصر لا في مغرب لا في صومال لا في يمن، ما تصلح مظاهرات في دولة سلطان في دولة حاكم مهما كان هذا الحاكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل الجزائر، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لما قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمجرى وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هل يا أصحاب الميادين في الجزائر رأيتم الكفر البواح الذي لا اختلاف فيه لا ظن ولا ضعف ولا خيانة، إنما هو الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله من رسول الله نص قاطع قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أم عندكم من الجماعات هذه المنحرفة، عندكم من علي الحاج، عندكم من الإخوان المفسدين، عندكم من الملاحدة، عندكم من العلمانيين، عندكم من التحريريين النصوص، لكن ما عندكم من رب العالمين ولا عندكم من سنة سيد المرسلين. أهل الجزائر أهل اليمن أهل تونس أهل مصر كل هؤلاء المظاهرات حرام، المظاهرات فوضى، المظاهرات ينتفع بها المأجورون، المظاهرات لا تصلح فسادا، المظاهرات لا تكسر كفرا، المظاهرات لا ترد بدعة، المظاهرات لا تغني شعبا، المظاهرات دمار. لهذا ليست هذه المظاهرات في الغرب، إنما الغرب يقمع، الذي علمكم هذه المظاهرات هم الغرب، لكن الغرب يقمع هذا، ولو حصل شيء عندهم طاردوهم بالسيوف وطاردوهم بالقمع، لكنهم يريدون أن يقضوا على دول الإسلام بلا رصاصة واحدة يصدرها هؤلاء الأعداء، أعداء من الخارج وأعداء من الداخل، يلهبون حماس الناس واستغلون عواطف الناس. فنداء لأهل الجزائر اتقوا الله، لا تمشوا وراء أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، لا تمشوا وراء الأقلام المأجورة والحناجر التي تربت على الفوضى، وإنما الزموا غرض العلماء. ونقول للسلفيين هناك ولدعاة الحق هناك لابد أن تكون كلماتكم مرقومة وأصواتكم عالية تحذيرا لأمة الجزائر من الخوض في هذه الفتن ومن الخوض في هذه المظاهرات والفوضى التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عندكم ظلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، إن كان عندكم تعديات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. ما هكذا تقوم ولا يواجه ظلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يا أهل الجزائر انظروا إلى اليمن ماذا حصل فيها بهذا بسبب المظاهرات، انظروا إلى مصر، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى تونس، انظروا إلى هذه البقاع ماذا حصل فيها نتيجة هذه المظاهرات. فوضى، شعوب عاشت الآن تسدد هذه الفواتير، فواتير المظاهرات تعدى على البنية الأساسية للدولة، تعليم على الجرأة على الحكام. يا أهل المظاهرات، وماذا لو أتيتم بما تريدون؟ سيخرج على ما تريدون أهل المظاهرات أيضا، لأنكم تؤصلون لهذه المظاهرات. فإذا ما أعجب الشعب رئيس من الرؤساء قمنا عليه بالمظاهرات. متى يستقيم لكم حال مع المظاهرات؟ متى يحصل صلاح مع المظاهرات؟ المظاهرات لا يعرفها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر والنصح، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالخروج على السلاطين. إن كان لأحدكم نصح فليكن بينه وبين السلطان. من كان له عند ذي السلطان نصيحة فلا يبديها له علانية، إنما يخلو به، كما قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وكما قال أسامة بن زيد لما قال له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. يا أهل الجزائر، منهج الصحابة، منهج الصحابة الصبر. الصحابة عاشوا مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل بسبيه أكثر من 100,000 مسلم، ومع ذلك صبروا عليه، صبروا. ولما جاء الناس إلى أنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، قال اصبروا فلا يأتي زمان، فإن سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يا أهل الجزائر، تذكروا منهج عبد الله بن عمر لما جاء جند يزيد بن معاوية ففعلوا في المدينة ما فعلوا. ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ جمع أهله وخاصته، ثم قال لا يبلغني أنا أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. لقد سمع وأطاع الصحابة ليزيد بن معاوية ولم ينزع ليدا من الطاعة، سمعوا وأطاعوا لبني أمية ولو وجدت مظالم. اعتبروا بتاريخ من حولكم، واعتبروا بأحوال من بجواركم. لا تمشوا وراء المأجورين ووراء التكفيريين ووراء المفسدين، ولكن خذوا عبرة من هذه الأمم وامشوا واقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخواني، كل يوم نجد جرحا في بلد. هذه أجندة تنفذ ومخطط ينفذ ليعود الاستخراب مرة ثانية إلى بلاد المسلمين، لكن ليس على يد ميخائيل، إنما على يد محمد وعلي وزين الدين، ليحصل الفساد وتذهب الخيرات وترفع السنن وتحل محلها البدع. والذي يستفيد من وراء كل هذا أعداء الإسلام. نعم.
فإن لم يجدوا وقفوا عن الخوض والتأويل مخافة الزيغ والضلال، وقالوا كل من عند ربنا.
الله أكبر. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حالهم وهذا سبيلهم، سبيل الهدى والرشاد. فهل للناس أن يرجعوا إليه ويثوبوا إلى تلك الفرقة الناجية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من كان على ما كان عليه هو وأصحابه؟ فهل كان عند أصحابه هذه الكتب وهذا الجدل العنيف وهذا المراء وهذه الأدلة والبراهين العقيمة؟ كلا والله. اللهم اجعلنا على سبيلهم، وسن بنا سنتهم، واجمعنا بهديهم وعلمهم وعملهم في الدنيا، واجمعنا بهم وبإمامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واحشرنا في زمرته.
آمين آمين.
قال وإني أنقل هنا.
جيت بالكلام. نعم. قال احمد بجهز له حاجه على طول، لان احمد بطيء في الحاجات دي، بجهز له حاجه على طول.
قال حسن البنا انما اريد بالفهم ان توقن بان فكرتنا اسلاميه صميمه، وان تفهم الاسلام كما نفهمه في حدود هذه الأصول العشرين الموجزة كل الإيجاز. فقال الشيخ حامد فقي رحمه الله:
أن تفهم الإسلام كما نفهم. نعم في الأصول العشرين. نعم.
وحسن البنا يظهر لنا حقيقة منهج الإخوان، وذلك لما زار حسن البنا الشيخ حامد الفقي في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية الكائن في كذا منذ ما يقرب من 60 سنة، وعرض عليه حسن البنا على الشيخ حامد التعاون معه على الدعوة إلى الله. فسأله الشيخ حامد على أي أساس وعلى أي منهج نتعاون، فأجاب البنا ندعو الناس إلى الإسلام. فقال الشيخ حامد الكل يدعي الدعوة للإسلام، ولكن نحن أمرنا أن ندعو إلى الله، ندعو إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة المبنية على التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، والتي دعا إليها الرسل جميعا عليهم السلام، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال البنا نجمع الناس أولا على الإسلام الذي يعرفه الجميع، ثم ندعوهم إلى التوحيد. فقال الشيخ حامد بل ندعوهم إلى التوحيد أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة في مكة. فرد البنا ولو دعونا الناس إلى التوحيد لانفض الناس عنا. فقال الشيخ حامد ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم.
قال الشيخ حامد رحمه الله تعالى وإني أنقل هنا للقارئ الكريم جملا قيمة من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي في ذيل بها على الطبقات، وبين فيها حال الإسلام في كل عصر وحال العلم وأهله، لعل فيها عبرة وذكرى تنفع المؤمنين. قال رحمه الله تعالى في الطبقة الخامسة كان الإسلام وأهله في عز تام وعلم غزير، وأعلام الجهاد منشورة، والسنن مشهورة، والبدع مكبوتة، والقوالون بالحق كثير، والعباد متوافرون، والناس في بلهنية من العيش بالأمن،
بالهنية من العيش،
وكان الناس بالهنية من العيش بالأمن وكثرة الجيوش المحمدية من أقصى المغرب وجزيرة الأندلس إلى قريب مملكة الخطى وبعض الهند وإلى الحبشة. وقال في آخر الطبقة السادسة فلما قتل الأمين واستخلف المأمون على رأس 200 نجم التشيع.
كان الصراع بين الأمين وبين المأمون. نعم. وقتل الأمين واستخلف المأمون. نعم. والمأمون حكم من 198 إلى 218، يعني بقي 20 سنة، من 198 إلى 218 وحكم من بعد المعتصم من هذا التاريخ إلى 227، وحكم من بعده الواثق من 27 إلى 34 أو 35 بعد 200، فهذه 20 سنة المأمون، وهذه 10 سنوات المعتصم، وهذه 5 سنوات الواثق، ثم تولى المتوكل رحمه الله تعالى إلى من هذا التاريخ إلى حوالي 247، حوالي 15 سنة أيضا تولى المتوكل. وكان المتوكل في أول أمره على ما كان عليه هؤلاء الأوائل، بقي 5 سنوات يقرب أحمد بن أبي دؤاد، ثم ظهر له الحق ورده وجرده وغير ذلك، ونصر مذهب أهل السنة والجماعة هذا هو الترتيب. يعني على مدار كم سنة وأحمد وأئمة السنة يصبرون يا أخوان؟ هذه 20 عند المأمون، وهذه 10 عند المعتصم 30، وهذه 5 عند الواثق، فهذه 35، وهذه 5 في البداية عند المتوكل، 40 سنة يصبرون حتى نصر الله عز وجل السنة وأهلها بعد ذلك. ثم تولى بعد ذلك الخلفاء الدولة العباسية، وقل خليف منهم إلا وقد قتل، فكان الواحد يتولى فيقتل أو يخرج عليه، ولا زالت الدولة هذه في ضعف شيئا بعد شيئا حتى كان ما كان. نعم. وتسلط بعد ذلك عليهم الأتراك، ثم تسلط بعد ذلك شعوب أخرى أفسدت الدولة. نعم.
نعم. وقال في آخر الطبقة السادسة: فلما قتل الأمين واستخلف المأمون على رأس المئتين ندم التشيع وأبدى صفحته وبزغ فجر الكلام ونبتت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين. قد كانت الأمة في عافية منه وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار وتقع في الحيرة فالفرار الفرار قبل حلول الدمار وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال في آخر الطبقة الثامنة: فلقد تقال لأصحاب الحديث وتلاشوا وتبذل الناس بطلبه يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم وصار علماء العصر في الغالب كافين على التقليد عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها مكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يعقلوا أكثرها فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيح وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم.
الله أكبر، ما أحسنها من كلمات. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه فلم يتكلم إلا بحق وأقبل على تلاوة القرآن وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيح فما عبد الله إلا على بصيرة وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. نعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في هذه الأزمنة.
وقال في آخر الطبقة التاسعة: ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير وما ذكرنا عشرهم هنا، وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء العقول وأعرضوا عما سلف من التمسك بالآثار النبوية وظهر في الفقهاء التقليد وتناقض الاجتهاد
وتناقص
الاجتهاد. فسبحان من له الخلق والأمر، فبالله عليك يا شيخ أرفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء النظر الشذر.
نعم.
ولا ترمقهم بعين النقص ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدث زماننا، حاشا وكلا، فما في من سميت أحد والحمد لله إلا وهو بصير بالدين عالم بسبيل النجاة. وليس الحجة في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال ما أحمد وما ابن المديني وأي
هذا يخاطب الناس في زمانه المتعالمين الذين يظنون أن قدرهم قد بلغ أقدار الأوائل. هذا الذهبي رحمة الله عليه في هذه المئة الثامنة فماذا يقول؟ نعم، فيقول إن تقول بلسان الحال إن أعوذك المقال ما أحمد وما ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود، هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله ولا يفقهون الرأي ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق. أحمد هذا سطحي، يعني ماذا عند أحمد؟ ما عنده فقه ولا عنده أصول فقه ولا يفقهون الرأي ولا عندهم علم بالبيان والمعاني والدقائق ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق ولا يعرفون الله تعالى بالدليل ولا هم الفقهاء الملة. فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء. الله أكبر. إذا كان هذا في زمن الذهبي والله إنه لسان اليوم، والله إنه لسان اليوم. من أحمد هذا؟ من ابن المديني هذا؟ من هم؟ ما عندهم شيء، إنما كانوا على السلامة. أما الفقه والعلم أما البصيرة فهي عند الخلف، ولذا قعدوا قاعدة طريق السلف أسلم
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كانت السلامة عند هؤلاء لكن بلا علم وحكمة، أما العلم والحكمة عند هؤلاء. وصدق شيخ الإسلام إذ يقول وما يقول هذه العبارة إلا غبي من الأغبياء. هذا غبي اللي يقول هذا، كيف تكون السلامة بلا علم؟ وكيف يكون العلم هنا لا يسلم إلى سلامة؟ إن السلامة مع العلم قرينان لا يفترقان أبدا. قال فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى الفقه كنسبة محدث عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، فمن اتقى الله راقب الله. يا سلام، فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه والجهل أو بالستر والبار فأعرض عنه وذره في ضيه فعقباه إلى وبال، نسأل الله العفو والسلامة. قال الشيخ حامد وبعد فهذا.
فهذا كتاب النقض على بشر المريسي، تأليف الإمام الحجة المحدث الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، الذي يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وكتاباه، أي هذا وكتاب الرد على الجهمية، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابين.
وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابين، كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي. فنقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. ولهذا أقسم بالله يا أخوان القوة، تحس كده أنك أنت يعني في عزوة مع كتب السلف هذه، مع كتب السلف، مش مع الوريقات، مش مع الآراء، مش مع محاضرة. يا يدخل الواحد إلى المسجد، أخونا طارق كان مع أحد المشايخ جايبه من الظهر وغداه وجايبه بسيارة خاصة وكذا وغداه وتمام التمام من الظهر للمغرب، وراح المغرب دخل قال له ايه ده يا طارق، 20-30 واحد يا طارق، ايه ده يا طارق؟ قال له طب احنا نعمل ايه يا شيخ، ده انت سامع الميكروفون بينادي بيقول المحاضرة الدينية الكبرى لفضيلة الشيخ كذا، اعمل ايه يعني يا شيخ اعمل ايه؟ فاعطى ثلث ساعة او 25 دقيقة او نصف ساعة بالاكثر وروح بالسيارة. طارق قال والله انا ما كنتش عايز احاسب على التاكسي، بس اعمل ايه؟ ايه ذنبي بتاع التاكسي؟ يعني هيعمل ايه يا اخوان؟ ايه ده يا طارق؟ يعني 20-30 طارق، هو طارق هيمشي ويوزع سكر وشاي عشان يحضروا لك؟ وماذا لو كان 30 وكان 20؟ انت عندك سنة بليغة الواحد يا رجل، بليغة الواحد يا رجل، عندك سنة يا رجل، اسمع الدنيا، هذه السنة تكون في هذا المكان يشهد لك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تفرح بأي مكان، في باخرة، في طائرة، في بر، في جو، في أي مكان تفرح أن كلمة السنة قيلت هنا، لأنها ستشهد لك عند الله يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، فتشعر سبحان الله بقوة وعزة ورفعة. والله يا أخوان، والله رفعة وعزة أن تكون في جناب السلف ومع كتب السلف، حينما تسمع داريمي، أحمد صابوني، خلال، وتكون مع كثير كتب تحملها وتدرسها وتقدمها وتتحكم إليها وتفهم الدين بفهمها، والله ما في عزة بعد ذلك، والله ما في عزة بعد ذلك يا أخوان، ولا أعظم من هذا، لكن الناس لا يفقهون. نعم.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما.
رفعة شيخ الإسلام كانت في الاقتداء بالسابقين. شيخ الإسلام ليس له ما انفرد به عن السلف أبدا، لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في كذا، والرجل كان خبيرا بمذاهب العلماء، خبيرا بمنهج السلف، صدقت بدقيق العيد حين قال جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. نعم.
وأثنى على كتابه هذا كثير من أئمة السلف وقرضوه بعبارات فخمة، وهو في الواقع كما قالوا لولا أنه أتى فيه ببعض ألفاظ دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات الله وأسمائه التي كان يبالغ بشر المريسي الضال المارق وشيعته في نفيها، غير أنه كان الأولى والأحسن.
هذا يعني وجهة نظر الشيخ حامد، لكن الشدة في موضعها لا يؤخذ الإنسان عليه، بل سيأتيك الآن إن شاء الله تعالى سيأتيك في موارد الشدة للشيخ وأنه لم يتجاوز فيها الحد الشرعي. أما الشدة فمطلوبة، والله عز وجل مدح أصحاب النبي فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم نعم، النبي قال لأصحابه الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو سليمان موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا لأصحابه. لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات لما استفاد فوائد قال الثالثة فإنهم وإن لم يكفروا بذلك أفاد التغليظ الشديد، أفاد التغليظ الشديد. ولذا في كتاب التوحيد أخذ من ضمن مسائل كتاب التوحيد قال مسألة وأنه لم يعذرهم بالجهل أي في الإنكار، فالإنكار والشدة على المخالف بضابطها الشرعي نعم لا إشكال هذا مطلوب، لكن هل يقول الدارمي ويصف أبدانهم ويصف أشكالهم ويطعن فيهم فيقول رأس وبطنه؟ أبدا. نعم،
غير أنه كان الأولى والأحسن ألا يأتي بها وأن يقتصر على الثابت من الكتاب والسنة الصحيحة كمثل الجسم.
الأمر الثاني نعم نعم، يقول غير أنه كان الأولى والأحسن
ألا يأتي بها وأن يقتصر على الثابت من الكتاب والسنة الصحيحة كمثل الجسم والمكان
نعم
والحي.
هو هذا الأمر يعني يقول إن شدتها على المخالف دفعته أن يثبت من صفات الله عز وجل ما أو ينفي ما لم يرد الدليل به شدة على الخاص، يبقى هذا ليس تعليقا على الألفاظ الشديدة في هذا في تحذير من هذا الرجل، وإنما يقصد يعني هنا الشيخ حامد أنه الشدة التي أفضت به إلى أن يتكلم ببعض الإثبات أو النفي لمن لم يرد به نص، وهذا رد عليه أيضا العلماء وقالوا بل الشيخ لم يتجاوز، والكلام الذي أتى به هو الكلام الذي عليه السلف، وهناك كلام موهم، لكن الحقيقة أن الشيخ لم يقصد الدارمي لم يقصد إثباته والنفي، وإنما كان في معرض الرد على الخصم، ولم يكن يقصد به إثباتا ولا نفيا كما قال الشيخ هناك الجسم والمكان والحيز. نعم،
قال الشيخ حامد فإني لا
قال مسألة الجسم هو ما أتعن في هذه المواضع لا الإثبات ولا النفي، وإنما كان يرد على معتقديهم الذي كانوا يعتقدونه فيكون يعني ليس كجسم كالأجسام التي يؤمنون بها، والمكان فيه تفصيل ولا ينكر بإطلاق ولا يقبل بإطلاق فيه تفصيل، والحيز هذا لم يوجد في كلامه رحمه الله تعالى، ولهذا هذه الكلمات هي محل اجتهاد من الشيخ حامد فقي رحمه الله، لكن عند التتبع ليس يوجد شيء منها يمكن أن يجزم أنه يؤخذ على الدارمي رحمه الله تعالى في هذا. نعم،
فإني لا أوافقه عليها ولا أستجيز إطلاقها لأنها لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة صحيحة.
سيأتي موارده إن شاء الله وننبه عليها في حينها. نعم، زي الجسم هذا لم يثبت نفيه ولا إثباته، ولا أهل السنة والجماعة من جهة اللفظ لا يثبتون ولا ينفون، من جهة المعنى يستفصلون، لكن هذا هل وجد عند الدارمي الذي يظهر؟ لا، كما سيأتي إن شاء الله، إنما هذا كان في معرض الرد. وأما المكان ففيه التفصيل، فالمكان الذي هو العرش نعم نثبت، أما مكان مخلوق أو كذا لا ننفي. نعم،
وأهل السنة
إنما الحيز أيضا فلم ينطق به يتكلم به أهل السنة والجماعة إثباتا ولا نفيا، إنما يستفصلون في المعاني. نعم،
وأهل السنة إنما يعيبون على من يقول في صفات الله وأسمائه بالعقل والاستنتاج والقياس، ولذلك قال الإمام الحافظ الذهبي في كتاب العلو بعد أن نقل عن كتابه هذا مستدلا على إثبات صفة العلو لله تعالى وعده من أئمة أهل السنة والجماعة، قال في كتابه بحوث عجيبة مع المدرسي يبالغ فيها في الإثبات والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث.
هذا أيضا هذا فهم الذهبي رحمه الله تعالى، وقد مر معنا في كتاب العلو أن الذهبية يرى أن لفظة الذات لم يرد بها كتاب ولا سنة وأن تركها الأولى، والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات لفظة الذات. فلهذا نقول هذه وجهة نظر الذهبي رحمه الله تعالى، والعبرة بما ورد عن السلف، فإن السلف قد اتفقوا على إثبات الذات لله سبحانه وتعالى. الذهبي لم يكن يرى الإثبات هذا، ويرى أن السكوت عن هذا هو الأسلم، وأهل السنة والجماعة أثبتوها في معرض الرد على من أثبت علو الصفات ونفى علو الذات، فأثبت أهل السنة والجماعة علو الذات وعلو الصفات. نعم.
وقد ترجم له الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ وقال: ولعثمان سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين، وله مسند كبير وتصانيف في الرد على الجهمية، وهو الذي قام على علي بن كرام وطرده من هراه.
الحمد لله، علي بن كرام اللي هو مؤسس الكرامية قام عليه وطرده، قام عليه وإيه؟ وطرده، ليس فقط الرد عليه وفقط. ولهذا تحفظ السنة بهذه المواقف، ويحصل التمايز في الدنيا قبل الأخرة بين المؤمنين وبين غيرهم. أما قال الله في الأخرة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، كذلك أيضا في الدنيا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. التمايز هذا يا أخوان في الأخرة إنما يكون نتيجة للتمايز في الدنيا. وأهل السنة والجماعة لا يقبلون شريكا معهم، أهل السنة والجماعة لا يقبلون شريكا، لا يقبلون شريكا إلا السنة بس، السنة لا تقبل غيرها. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. يوم تبيض وجوه، تسود وجوه، تسود وجوه أهل السنة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. السنة ما تقبل شيئا آخر. طب نتعاون مع بعض؟ أبدا. طيب حتى نكون في مسجد واحد؟ أبدا. طيب كذا؟ ما في. السنة ما لا يقبل إلا السنة. هذه السنة، السنة طائفة متميزة، ليست طائفة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، أبدا، هي طائفة واحدة. واحد أحد إخوانكم بيكتب لي يقول في مسجد عندهم، لما جاء أصحاب الحزب السكندري إلى مسجد كذا في مكان يعني، فكلمهم المسؤول، المسؤول يعني بيتكلم بيقول: كيف نجعل هؤلاء يدخلون المسجد على ما بيننا؟ يعني عايزين يدخلوا بتوع حزب الاسكندريه، يعني مثلا انا هشام الان اقول يا جماعه كيف ندخل الحزب الاسكندري على ما بيننا، بس يجوا اخواننا ويستفيدوا مثلا. فهو نفسه بيقول ايه؟ يقول: قال لي وحيد بالي امام الناس: يجب ان تكون صفا واحدا والخلافات في القلوب كما هي. كيف صف واحد والخلافات في القلوب؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ كيف صف واحد؟ الصف هذا فين؟ في القلب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. عقيدة تجمع صفهم أولا ثم سيف يجمع هذا يقاتل به هذا الصف. ولهذا النبي على مدار 13 سنة في مكة يرب الصف هذا، صح؟ قمة الابتلاء. أهل مكة يذهبون إلى الحبشة، يهاجرون هناك رجال ونساء فارين بدينهم من أجل ماذا؟ التمايز هذا، من أجل التمييز. قل يا أيها الكافرون، أي سورة مكية ولا مدنية يا إخوان؟ قل يا أيها الكافرون، مكية ولا مدنية؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مكية ولا مدنية؟ طب يا إخواني، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مكية ولا مدنية؟ مدنية. إذن سبق إيه؟ التوحيد، سبق السيف. ما في حاجة اسمها صف واحد. صف واحد كيف يعني؟ يعني كيف نكون صف واحد؟ كيف يكون صف واحد؟ ينفع زوجتك تكون لك ولإخوانك على ما الود ده يبقى يوفر مهر عنده يبقى يروح يتجوز لغاية ما يوفر مهر يبقى زوجتك كده إيه؟ لك ولإخوانك. اسمحوا لي يعني في اللفظة هذه، طبعا شو أكيد هيستقبحها من يسمعها. يعني زوجتك أنت عندك أربع خمس إخوان، فيكون زوجتك للجميع لغاية ما اللي يجد ايه مهر يبقى يروح يجوز وخلاص. ينفع؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنك استحللت فرجها بكلمة الله. زوجتك ابنتي خديجة، ما تصح لإبراهيم ولا لعلي ولا كذا، زوجتك يا إسماعيل ابنتي خديجة، يبقى خلاص هي لإسماعيل.
فإن طلق إسماعيل فإن كان في الطلقة الأولى والثانية فهي رجعية، لا يحل التصريح بالخطبة ولا التلميح بالخطبة حتى تخرج من عدتها. ثلاث حيض وهي مطلقة من زوجها في الطلقة الأولى والثانية لا يجوز التلميح، لا يجوز التلميح. يا امرأة والله أنا أراك تعانين من هذا الرجل وكذا، والله لو طلقت ستجدين أفضل منه بكثير، ويلمح بنفسه أنا أتمناك، أنا لو عند امرأة جدها كذا بلا زوج مثلك والله ما أفرت دقيقة واحدة. يجوز هذا؟ ما يجوز. لكن إن طلقت ثلاثا ولا مات عنها زوجها اشتغل بقى بشغلك انت، ايه ده مش مشكلة. لكن وهي في ذمة زوج الله لا، فلا يقبل عقد الزواج شريكا ولو طلقها زوجها طالما انها فين، طالما انها في العدة، فكيف تقبل السنة شريكا؟ كله في نار إلى واحدة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم
قالوا
نعم على ابن كرام، على ابن كرام انت قلت ايه؟ وهو الذي قام على ابن كرام، مش قلت ايه؟ نعم المهم على ابن كرام بهذا عز الإسلام. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قال الشيخ حامد رحمه الله تعالى: وهو مع هذا من أجل الكتب الضاحضة لأباطيل الجهمية الناقضة لحججهم الزائغة الفاضحة لعوارهم والكاشفة عن مخازيهم وجهالاتهم في أسلوب لاذع وعبارة قوية دعاني إلى نشره، حرصي على بث آثار السلف الصالح وإذاعتها جهد طاقتي وقدر استطاعتي.
وجزاه الله خيرا على هذا الجهد الشيخ حامد العلامة حامد فقي رحمه الله تعالى على ما أسهم في نشر كتب ما أسهم به في نشر كتب السلف وتعريف الأمة بهذه الكتب من تحقيقات عظيمة جدا ونشر لها في زمن الغربة، فجزى الله خيرا شيخ حامد الفقي على هذا خير الجزاء لتحقيقاته العظيمة المباركة. وعلماء الأمة في هذا الوقت في مصرنا الشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ خراس رحم الله الجميع. نعم
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.